بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى، وقوله عليه السلام: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر رضي الله عنه. وساق بسندي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى
يعني
الله عليه وسلم
بذات يده يعني النفق، إن أمن الناس علي في صحبته فهو الصاحب السابق الذي له الفضائل العظيمة ولم يتخلف عن رسول الله في شيء، ولم يعهد إلا مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، لئن قال ذلك فلقد صدق. هذا كان شعار الصديق رضي الله عنه، لئن قال ذلك فلقد صدق، فكل قول قاله النبي فهو الصدق. ولا شك أن هذا عند كل مسلم، ومن شك في ذلك كفر، من شك في ذلك كفر، من شك في صدق النبي كفر. لكن الشأن ليس في هذا فقط، إنما الشأن أن توظف هذا في أوقات الشدة. ولهذا لما جاءوا للصديق رضي الله عنه يوم الإسراء فقالوا له إن صاحبك يزعم كذا وكذا، ظنوا أنهم بذلك يمكن أن يخترقوا الصديق رضي الله عنه، فقال لهم: لئن قال ذلك فلقد صدق. فالتصديق الأول هذا الذي لا تلعثم فيه، هذا شأن السابقين. نعم.
وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بالناس فقال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام
ما قال غير أبي بكر رضي الله عنه، قال: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر. والخلة هي خلاصة المحبة وأعلاها، أعلى درجات المحبة الخلة. نعم.
ولكن أخوة في الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه.
نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث قال: حدثنا جندب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس يقول: قد كان لي فيكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للممتحن
فضائل الصديق خاصة، فهو رحمه الله تعالى يبين هنا أن فضائل علي لا تنكر، وفضائل علي رضي الله عنه شارك فيه غيره، وما اختص به علي يعني التنصيص على علي رضي الله عنه فيه فقد شارك فيه غيره، مثل من كنت مولاه فعلي المولى، فهذا جاء في غيره، وأيضا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر، فهذا مشارك في غيره. والذي اختص به رضي الله عنه وهذا ورد في عموم المؤمنين، مثل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فإن الله قال عن عباده المؤمنين: يحبهم ويحبونه. أما الصديق رضي الله عنه فلا أحد شاركه في هذه الفضائل الخاصة مع مشاركته هو غيره في الفضائل العامة، فهذه الفضائل الخاصة خاصة به، لم يدخل فيها المؤمنون بعامة، بل هي خاصة به رضي الله عنه. نعم.
ومنها قوله نعم. صلى الله عليه وسلم
ليه أخوكم عمرو يقول يعني في فضيلة لعلي رضي الله عنه لا شرك فيها غيره، وهي: ألا ترضى مني أن تكون من زيارة هارون موسى؟ فيقول يعني هذه فضيلة لا شرك فيها غيره، لا، شاركوا فيها غيره كثير، لأن هنا المراد ألا ترضى مني أن تكون من زيارة هارون موسى، يعني في أنه يخلف موسى عليه السلام في قبره، والنبي لم يجعل هذا لعلي خاص، بل استخلف على المدينة من هو غير علي رضي الله عنه، هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، إنما علي النبي أراد أن يرضي عليا ويطمئنه، لأن هذا كان ردا على من قال: ما استخلفك رسول أو تركك إلا يعني زهدا فيك أو عدم إرادة صحبة أو إلى آخره. فأراد النبي أن يطمئنه: بل أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهذه كانت أعظم الاستخلاف. نعم. ما في حياة النبي. إيه نعم. إيه نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للممتحنة لما قالت إن جئت فلم أجدك، قال لها إن جئت فلم تجديني فآتي أبا بكر رضي الله عنه.
إشارة إلى الموت يعني، فلم أجدك يعني تكون مثلا ميت، فقالت تجدين أبا بكر رضي الله عنه. نعم.
وساق بسنده
وهذا عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وساق بسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته حاجة، فقال لها ترجعين؟ فقالت يا رسول الله إن رجعت فلم أجدك. قال إن رجعت فلم تجديني يعني الموت، إيتي أبا بكر رضي الله عنه.
الله أكبر الله أكبر. هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لما وقع نزاع بين أبي بكر وعمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لأبي بكر منزلة خاصة، ولعل هذا ولعل من حكم هذا وليس كل شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمق منزلة الصديق في الأمة أيضا، حتى لا يحصل نزاع عليه ولا تمرد عليه من أحد. نعم. هذا بجوار فضائله التي أذعن لها الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا يعتقدونها. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدمهم غيره. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى الله على بعلها ونبيها صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار ليصلح بينهم فحضرت العصر، فقال بلال لأبي بكر رضي الله عنه قد حضرت الصلاة ولك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد، فهل لك أن أؤذن وأقيم وتصلي بالناس؟ قال إن شئت. فأذن بلال وأقام وتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فصلى بالناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ فقال أصليتم؟ قالوا نعم. قال ومن صلى بكم؟ قالوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال أحسنتم، لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه أن يأمهم أحد غيره. رواه أحمد بن بشير الكوفي عن عيسى بن ميمون.
نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم يكونوا
نبي. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم قبل مرضه، مما يدل على أن هذا التقدم كان معروفا عند الصحابة، فما كانوا يقدمون على الصديق رضي الله عنه أحدا حتى من غير أن يقول لهم نبي كذا وكذا، مثل ما كان الصحابة يتحدثون أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان من غير أن يقول النبي هذا. نعم. أيوة رأي. نعم. حديثة الإفك إبراهيم بقى أول مرة يحضر ما شاء الله، يعني أحسبه على الخير بس يكون إن شاء الله يحضر على طول بإذن الله. هذه حديثة افتري على عائشة وتاب الله عليه، هذا الموجز. أما التفصيل تحضر بقى معنا إن شاء الله تجد هذه القصة. نعم. يعني المنافقون تكلموا في عائشة رضي الله عنها وطعنوا في عرضها، لكن الله برأ من فوق سبع سماوات اللي انت تجدها في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم، كلامهم في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم يكون بينهم أبو بكر أن يأمهم غيره. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. وساق بسندي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد، يشير إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما.
يعني الحقيقة هذا فيه إشارة إلى قاعدة كما قلنا الفضائل، هذه تكون في الأمة وهذه في كل عصر، ما نساوي مثلا بابن باز ولا بالألباني ولا بابن عثيمين أحدا من أهل العلم ولا من أهل الفضل، فهم أعلم الناس وأفضل الناس، هذا أمر لابد أن نقرره، ويدل على أن ذلك منهج السلف، أن كتب السلف ملئت بهذا في سائر العصور، فلم يكن الحديث عن فضائل الصحابة فقط، بل كل عصر، حتى كان يمتحن بالرجال في كل عصر، يقال أنت من أين؟ يقال من خراسان مثلا، يقال فما تقول في إسحاق، فهذا في كل عصر، إذن هذا الامتحان باقي، اليوم يمتحن بابن باز والعثيمين والألباني يمتحن بقى العلماء الكبار، يمتحن بهم علماء السنة، غديان، الحيدان، الفوزان، الربيع، كل هؤلاء يمتحن بهم لأنهم رموز السنة في هذا العصر. يبقى هذا أمر باقي، كما امتحن بأحمد، بإسحاق، بكذا، ولهذا وابن تيمية في عصره، وابن عبد الوهاب في زمانه. ولهذا قال البربهري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة. فالامتحان برجال وذكر الفضائل لا يفهم منه التعصب للرجال. التعصب للرجال قضية خاصة، أن تقدم قول الرجل على النص والدليل، إنما ذكر فضائل الرجال منهج السلف. التعصب للرجل إذا خالف الحق ليس منهج السلف، فلا تعالج هذه بتلك، فتأتي تعالج التعصب بماذا؟ برد هذا الأصل عند السلف، لأن الحق له أهله في كل عصر، الحق له أهله في كل عصر. ولهذا قولنا الحق يعرف بالرجال ولا يعرف الرجال بالحق. الحق أقصد إنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بماذا؟ بالرجال، معناه استقلالا. فليس قول الرجل هو دليل الحق، إنما الحق يحكم به على قول الرجل أنه حق. فحينما نقرر هذا أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف حق بالرجال، لكن لابد أن تتم هذا. أما وقد عرفنا الرجال بالحق فينبغي أن نحكم عليهم بأنهم أهل الحق، وأن ننشر سجاياهم في الناس، فلا تعزل الحق عن الرجال ولا الرجال عن الحق. بمعنى لما عرفناهم بالحق وجب وصفهم في الأنام بأنهم أهل الحق، إنما لا تكن جافيا في الأخيرة فتجعل في النهاية أما وقد عرفناهم بالحق إلا أنهم رجال ونحن رجال. لا، أما وقد عرفناهم بالحق فينبغي وصفهم أنهم أهل الحق. صح ولا يا إخوان؟ انتبهوا، بارك الله فيكم، تتمة لهذه القواعد حتى لا تطبق في غير محلها. فالرجال الذين عرفناهم بالحق وجب أن نقول في الناس إنهم أهل الحق، وأن نمتحن الناس بأهل الحق. فالحق له أهل والباطل له إيه؟ أهله. فقاعدة الفضائل هذه قاعدة ينبغي أن تبقى إلى آخر الزمان. يبقى تقرير الفضائل في الناس هذا أصل شرعي، تقرير فضائل العلماء وأهل السنة في الناس هذا أصل شرعي. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بتقرير فضائل أهل الفضل للناس. طيب، أنت بقى يا من هو طالب علم لا ينبغي أن يكون في صدرك شيء من ذكر فضيلة من هو قرينك، أو مثلا في من هو في زمانك، فينبغي أن يضيق صدرك، بل ينبغي أن تتحدث أنت بهذا الفضل وأن تظهر هذا الفضل. فلو مثلا حلقة فيها أفضلنا من الطلبة، فيها نحن طلبة نطلب عادي شيخ، فيها من هو أفضلنا، فإذا كان الشيخ لا يقدم أحدا على هذا الطالب فينبغي أنت نفسك ألا تقدم أحدا عليه، هذا قدمه علمه. فالشيخ الآن إنما قرر واقعا ولا لا؟ قرر واقعا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يبقى لا ينبغي أنت أن تخالف، بل ينبغي، ولا أن يغر صدرك، بل ينبغي أن تقرر هذا. قرر هذا عمر في أبي بكر، وقرر هذا الصحابة في أبي بكر وعمر وعثمان، وقرروا ذلك في أهل بدر، وقرروا ذلك، وهكذا. فأزعنوا لهذه الفضائل رضي الله عنهم وما وجدوا في صدورهم شيئا، بل كل واحد أخذ حقه. وهذه مسألة ينبغي أن نتربى عليه. واحد شيخ لابد يعرف من هو، أن هناك من هو أفضل منه، فلابد أن يذكر هذا، لابد أن يذكر هذا الفضل لأهله. فليس أنك تصدرت أن تجعل رأسك برؤوس من تصدروا، من تصدروا قبلك ولهم الفضل عليك. لا، لابد أن تدعنا بالفضل لأهله، وأنت كطالب لابد أن تدعنا بالفضل لأهله. لا تجعل مثلا فضل فلان عليك من الطلبة فتنة لك، هذا قد يكون له السبق والفهم والعلم، ينبغي أن تدعنها إلى هذا. بل إنك تقول لهذا الطالب اسعى مثلا تقدم أنت أو تقدمه أنت. إذا غاب الشيخ قدمه، قدم هذا. إذا غاب الشيخ في الفتية وردنا نستفتي الطالب، فنستفتي الطالب النجيب. فلماذا يجد الإنسان في صدره من تفوق رفقائه أو تفوق بعض رفقائه؟ ليه؟ لأن هذا تقديم يدل عليه الشرع، تقديم في علم، تقديم في عمل. هل أنتم تاركوا لي صاحبي ما أحد أمن عليه في صحبته وماله أو ذات يده من أبي بكر رضي الله عنه؟ ما وجد الصحابة في نفوسهم هذا، هذا مقرر عند الصحابة ونطق به الصحابة رضوان الله عليهم، واستدل به الرجل الثاني بعد أبي بكر. يعني إن كان شيء، ولن يكون إن شاء الله، إن كان شيء في نفس أحد من منزلة أبي بكر مثلا بحسب معهود الناس، وحاش الفاروق أن يكون في صدر شيء، يمكن أن يقال هذا في أبي بكر، لأنه كان الرجل الذي يلي عمر رضي الله عنه في الفضائل. ومع ذلك سبحان الله، إنما هو الذي قدم أبا بكر، قدم أبا بكر في السقيفة، قدمه ولم يتكلم قبله ولم يأخذ الكلمة منه، بل إنه بعد كلمة الصديق رضي الله عنه إنما ذكر فضله وإمامته وبيعته، وهو الذي أخبر قال ما زورت في نفسي كلمة إلا قال أبو بكر، إلا قال أبو بكر أو أحسن منه، أو أحسن منه قالها أبو بكر. فلما كان في البيعة في المسجد أيضا جمع الناس واستدل بفضائل أبي بكر على بيعة أبي بكر رضي الله عنه في حرب منع الزكاة والمرتدين، قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لامرأة فعرفت أنه الحق. ولهذا لم يقدم عمر نفسه يوما ما على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه. وهذا دليل إخلاص الطالب ودليل إخلاص السعي في هذا الطريق. ابن معين لم يحسد أحمد رحمه الله، بل قال ابن معين بعدما كان ما كان، قال ابن معين تريدون مني أن أقوم مقام أحمد رحمه الله تعالى، ثم ذكر فضائل أحمد، ذكر فضائل أحمد. فهذه مقامات لابد أن يراعيها الإنسان لأهل الفضل، لأهل الفضل. فلا تجد في صدرك شيئا على قرينك حتى لا يذهب الله بركة عندك تساوي هذه الآفة. أما لو كنت صادقا فالله يرزقك إن شاء الله. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالإنسان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. لا شك لا ريب أن المشايخ ستتفاضل وأن الطلاب سيتفاضلون، فلو أنك حسدت زميلك لأنه صار أفضل منك مثلا في شيء، لو أنك حسدته وتمنيت زوال ما عنده وكتمت فضله، فإنه ستحرم من الفضل على قدر ماذا؟ على قدر مكان. لكن اعلم أنه أيضا سيشهد لك بالخيرية إن كنت سليم الصدر. يظن الواحد أنك مثلا مثل فلان ولا توقع أنك تثني على زميلك وكذا، لكنك تثني وتقول هذا الرجل على خير، هذا أخونا مثلا فلان، هذا كذا هذا كذا. لكن بعض الناس سبحان الله تجده يحسد، حتى بعض الناس مثلا ممكن يتصدر أخ أو يتصدر مثلا شيخ، وقد يكون مثلا هو أقل سنا من هذا الشيخ، أو كان رفيقا للشيخ مثلا عند بعض المشايخ ولكنه فاقه. فحتى إذا ذكر يقول مثلا يعني الأخ فلان، وما يقول شيخ، الأخ فلان يعني الحقيقة، الأخ فلان الحقيقة يعني رجل نحسبه على خير الأخ، بينما الناس جميعا يقولون هذا الشيخ، هو يقول الأخ. لا شك أن كل شيخ أخ، والعالم أخ، والفوزان أخ، وابن باز أخ، أخ من وجه وشيخ من وجه وعالم، لكن هو يريد من وراء أخ رتبة معينة، يعني انتبهوا ماذا ليس بشهادة أخ. فمعلوم الألفاظ دي متى يعني تطلق الأخ مثلا فلان أو الأخ علان أو إلى آخره، وقد كنا مش عارف رفقاء الضرب يوما ما. هو ما يريد يعني رفقاء الضرب بأنه يمدح الرجل هذا القديم، لكن هو يريد أن يرفع نفسه، تمام. فمثل هذه الألفاظ المعروفة، الألفاظ التي قد يدفع إليها شيء من الحسد، هذه ينبغي الإنسان أن يتخلص منها، والله عز وجل فضله لا يمنعه حسد حاسد. ما يمنع فضل الله عز وجل حسد وحسد، ولكن أنت ستموت كمدا وسيشوش على صدرك، فكن سليم الصدر، كن سليم الصدر. فقاعدة الفضائل قاعدة لابد أن تقرر على وفق الشر. الأمر الثاني لابد أن تقبل هذه القاعدة في الفضائل، إذا سبت الفضائل فلابد أن تقبل هذه الفضائل. نعم، كما كانت الحمد لله في تراجم أهل العلم، بينما يقول البخاري رحمه الله تعالى ويثنى على ابن المديني وأنه ما رأت عينه يعني مثله، أيضا يشهد له ويبين فضله، يشهد ابن المديني رحمه الله تعالى أيضا للبخاري بأعلى من هذا. هذا الذهلي الإمام العالم بينما أيضا يشهد له بالفضل فيشهد أيضا لأحمد رحمه الله تعالى، وهكذا. فأحمد يشهد للذهلي والذهلي يشهد لأحمد رحمه الله تعالى، وغير ذلك من هذه الأمور التي هي مقررة عند السلف الصالح، لأن السلف الصالح يجتمعون حول الحق، فكلما كان مقام الإنسان في رفعة هذا الحق أعلى، كلما كان دلالة الإنسان على مثل هذا أعلى أيضا، لأن مراد السلف أن يصل الحق إلى ماذا؟ إلى جميع الناس. نعم.
قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن يطع الناس أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يرشده. وساق بسنده عن عبد الله ابن رباح عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إنكم لا تدركون الماء غدا سقط. قال: فانطلق سرعان الناس يريدون الماء، ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فمالت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فنعس، فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس، فقال: أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم، فقال بعضهم: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم بالماء، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسبقكم إلى الماء ويخلفكم، وإن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشده. قالها ثلاثة. وللصديق رضي الله عنه مناقب مشهورة وفضائل معدودة، واكتفينا هنا منها بهذا القدر، لأن الذي أجمعت عليه الأمة وأفاضل الصحابة من المهاجرين والأنصار من تفضيله وتقديمه يغني عن إيراد كثير الروايات في شأنه. ولعمري فإن الأمة
إذا أجمعت الأمة فإجمعهم حجة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والإجماع دائما له مستند، الإجماع إنما يكون على دليل، فسواء عرفت الدليل أو لم تعرف، فإذا وصلك الإجماع وكان إجماعا قطعيا فحسبك به، ولا تسأل عن الدليل ليتوقف عملك بالإجماع عليه، وإنما إن سألت عن الدليل من باب العلم هذا ما في إشكال، لكن إجماع نفسه إذا وصلك لا تبحث عن شيء آخر، إلا طالب علم يبحث عن هذا طلبا للعلم، إنما طلبا للعمل، طلبا للعمل، فإذا بلغك النص وجب العمل به، كذلك إذا بلغك الإجماع بل هذا أولى من النص، لأن النص قد يكون ظنيا في دلالته وثبوته، أما الإجماع فهو قطعي الدلالة، فإذا وصلك الإجماع وجب العمل به فورا. ولهذا في إجماع الأمة مثلا على عدم الخروج على أئمة الجور، هذا يكفيك، يكفيك هذه العبارة، يكفيك هذه العبارة، طالما ثبت الإجماع لا توقف العمل على تأمل أو على مثلا معرفة دليل، وإذا ومستند لهذا الإجماع فإذا لم تعرفه توقفت في عملك. الدليل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الدليل هو إجماع الأمة، فالأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خوض، فأي مسألة فيها إجماع وجب الأخذ به فورا فورا. كون الإنسان ينظر في باب العلم إلى طلب المزيد، معرفة مثلا مستند هذا الإجماع ما هو أو كذا، هذه مسألة أخرى. أما من جهة العمل فينبغي عليك في قضايا الإجماع طالما هذا الإجماع ثابت أن تأخذ به وأن تعمل به. نعم.
قال: ولعمري فإن الأمة المختارة المشهودة لها بأنها خير الأمم لا تجتمع إلا على حق وهدى.
عرفتم؟ عرفتم، هذا هو، الأمة لا تجتمع على حق إلا على حق وهدى. والذي قال، وهذا منسوب إلى الصنعاني، بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة لكن قد تجتمع على خطأ، هذا كلام غلط، هذا كلام غلط، هذا غلط، ولو صدر من الصنعاني، بل مما يؤخذ على الصنعاني مثل هذه يعني الدعوة في مسألة الإجماع، ويعني التمحور حول النص ومسألة الإجماع دي بعد الصحابة قد يعني لا تتصور ولا إلى آخره، فصار ينتقد كثيرا من الإجماعات، هذا مأخوذ عليه. نعم.
قال: فإذا اعترض المخالف بما قاله بعض فتيان الأنصار وأحداثهم من قولهم منا أمير ومنكم أمير، قيل له: هذه مقالة من لا علم له منهم من شبانهم وأحداثهم، إذ لا خلاف بين المسلمين أن الخلافة في قريش والأئمة منهم، ألا ترى كيف أذعنوا وانقادوا لما ذكر لهم الصديق أن العرب لا تعرف هذا الأمر.
الخلافة في قريش عند الاختيار، لكن إن تغلب غير القرشي فإنه يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع. يقول النبي عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. نعم.
ألا ترى كيف أذعنوا وانقادوا لما ذكر لهم الصديق أن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش الذين هم أوسط العرب نسبا ودارا، فأسرعوا إلى البيعة وكفوا عما اجتمعوا له وولوا الأمر أهله وعادوا إلى ما كانوا عليه من الوزارة والنصرة في حياته صلى الله عليه وسلم، طائعين مطيعين مبايعين له مقرين بفضله وقدره. وساق بسنده عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين.
نعم، أي أن الله عز وجل سيجعل بسنته هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم للدين، فإذا ما أقاموا الدين الإقامة المطلوبة فإن الله سيحوله عنهم، سيحوله عنه، فهذا الأمر فيهم اختيارا ما أقاموا الدين. إذا ما أقاموا الدين سلط الله عز وجل عليهم من يأخذ الأمر منه ويكون في غيرهم. نعم. وقيل هذا في إشارة إلى أن البعض يقول بل إن في إشارة إلى أن لو وجد القرشي وغير القرشي وكان غير القرشي أقوى بالدين من القرشي فإنه لا يقدم القرشي، هذا قاله كثير من أهل العلم، وفي هذا في الحقيقة نظر، فإن النبي لما قال إن الخلافة في قريش معلوم أنه وإخباره عن أئمة الجور في آخر الزمان، إذن معلوم أن هذا الأمر موجود في قريش حتى ولو وجد أئمة الجور، النبي أخبر عن أئمة الجور، أخبر عن أئمة الجور أو إخباره عن أئمة الجور في غير قريش عن الأئمة مطلقا، وشرط في الإمام أن يكون قرشيا عند الاختيار، فمعناه أنه حتى لو وجد مثل هذا، حتى لو وجد فالقرشي يقدم، ولو كان أقل من غيره في الطاعة وامتثال الأوامر طالما أن الدين مقام به، طالما أن الدين مقام به. لكن حديث النبي هذا معناه والله تعالى أعلم أن الأمر فيه ما أقام الدين، بمعنى أن الأمر فيهم اختيارا ويختارهم المسلمون ما كانوا يقيمون الدين، فإذا ما أقاموا الدين الإقامة المطلوبة سلط الله عليهم فأخذ هذا الأمر منهم. نعم. يقول ابن حجر الحاشية شرح هذا الحديث في معرض ذكر الخروج على الإمام ومتى يجوز ذلك، قال: قول ما أقاموا الدين أي مدة إقامة أمور الدين، قيل يحتمل أن يكون مفهومه فإذا لم يقيموه لا يسمع لهم. طيب لا يسمع لهم فين؟ في الأمر الخاص يعني الذي يخالفون فيه، إنما لا يسمع لهم يعني يخرج عليهم، هذا لا، إلا أن تروا كفرا بوح. وقيل احتمل أن يقام عليهم وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك ذكرهما ابن التين، ثم قال: وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه، يعني بدعة مكفرة ويكفر بها. واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا، هذا كلام ابن التين اللي تزرع به من يرى أن المسألة خلافية، لا هذا فهم ابن التين، وإلا قوله واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أم لا، هذا ما في خلاف إن شاء الله، بل المسألة إجماعية إجماعية والنص في ذلك واضح. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي إيه؟ الذي لكم. فما قال خرجوا عليه، خرجوا عليه، ونصوص النبي في هذا موجودة ومتضافرة، والإجماع على هذا منقول في السمع والطاعة لأئمة الجور الذين يتسلطون على الأموال وعلى النفوس. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر وأجمعت الأمة على ذلك. فهذا قول ابن التين وفهم ابن التين وهو فهم غلط 100%، والإجماع منقول في هذا. قال ابن حجر وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة البدعة مردود، إلا أن يبقى إذا وبالتالي يقول هو ومن دعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة البدعة مردود إلا أن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر، وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن وعاقب العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك، ودام الأمر بدعة 10 سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة. وابن حجر نفسه نقل الإجماع عن ابن بطال في السمع والطاعة الإمام المتغلب وإن جار وظلم. نعم نعم سأستغفر. فأستغفر. لا ورد عنه هذا، ورد عنه في أبي عبيدة، ولعله الاستخلاف الخاص يعني وليس الاستخلاف العام. بس يا إبراهيم خلاص يكفي، اللي عندك سؤال اكتبه حبيبي اكتبه. نعم هذا ليس في الاستخلاف العام، إما إظهار فضل، إما إظهار فضل أو أجعله من المستخلفين أو إلى آخره. نعم يعني أجعله من المستخلفين وليس معاذ بإجماع مقدما على الستة الذين اختارهم عثمان رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه. نعم من هنا وجب، من هنا وجب هذا، هذا أيضا بعد يعني فتني أيضا الآن. فهذا يرد أن يكون الاستخلاف أصلا استخلاف في الإمامة العامة، فإن مثل هذا لا يخفى على أبي بكر على عمر، وهو الانخلاف في قريش، ومعاذ ليس من قريش، ليس قرشي. فهذا يدل على أن هذه المسألة إما لإظهار فضله رضي الله عنه، إظهار فضل معاذ رضي الله عنه، أو أن هذا يكون في الأمر الخاص كإمامة الصلاة مثل الفوتية مثل كذا، لكن لا يكون في الأمر العام. نعم يعني هذا يرفع أن يكون هذا في الخلافة العامة، لأن الخلافة العامة لا تكون في قريش. نعم
ساقنا سنده رحمه الله تعالى إلى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر.
نعم وساق يعني الناس تبع لقريش في الخير والشر، أي أنه تعظم قريش عند الناس، ولهذا الناس يكونون تبعا لهم، تبعا له بمعنى أنهم ينقدون إليهم لفضلهم عموم الناس. ولهذا لما حصل فتح مكة تتابع الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، فالناس تبعوا لقريش. لهذا فإن العرب لا تسمع لحي من أحيائها سماعها لقريش، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم قريش من أجل هذا حتى لا تقع فتن في من في المسلمين. نعم
ساق سنده رحمه الله
يقول ابن حجر في الحاشية يقول كافرهم تبعوا لكافرهم، وقع مصداق ذلك لأن العرب كانت تعظم قريش التجارية بسكنهم الحرم، فلما بعث النبي ودعا إلى الله توقف غالب العرب عن اتباعه وقالوا ننظر ما يصنع قومه. فلما فتح النبي مكة وأسلمت قريش تبعتهم العرب ودخلوا في دين الله أفواجا واستمرت خلافة النبوة في قريش، فصدق أن كافرهم كان تبعا لكافرهم وصار مسلمهم تبعا لمسلمه. نعم
ساق سنده رحمه الله تعالى إلى عاصم قال سمعت أبي قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، ويقول بإصبعه هكذا اثنان.
ولو نعم كانت فدل هذا على أن هذا الأمر في قريش ولو بقي في الناس اثنان، وقد يقال أيضا من بقاء هذا الأمر في قريش في أن الله سبحانه وتعالى بسنته الكونية في أي عصر من العصور لن تخلو قريش من قائم بهذا الأمر مستحقا له. فالأمر في قريش ما بقي في نفس اثنان، سيبقى القرشي اثنان قرشي وغيره، سيبقى القرشي صالحا لهذه الخلافة ولهذه الإمامة ولهذه الإمام. ولو كان التقديم بالصلاح لما كان لوصف قريش فائدة، لو كان التقديم بالصلاح اطلاقا لما كان لوصف القرشي فائدة. فالقرشي هنا وصف مهم جدا، قرشي هنا وصف مهم جدا حتى ولو كان غيره أصلح منه، إلا إذا لم يصلح الخلافة. ومتى لا يصلح للخلافة؟ إذا كان كافرا. هذا الذي يظهر لي، وإن كنت أقول كثير من أهل العلم يرى أنه لو وجد غير القرشي وكان أصلح من القرشي ابتداء فإنه يقدم عليه، لكن هذا في الحقيقة لا نص عليه يقاوم هذه النصوص. فالنبي يعلم أن هناك إما الجور سيكونون ويعلم إلى آخره، ومع ذلك قرر النبي بلا استثناء أن هذا الأمر في قريش إلا لفظة ما أقاموا الدين. وهذه اللفظة قد جاء في السنة ما يشرحها، فقول النبي ما أقاموا الدين أي ما كان الدين مقاما فإن الأمر سيكون فيهم اختيار، أما إذا ما أقاموا الدين سلط الله عليهم ماذا؟ غيرهم. وقد جاءت روايات تشرح ذلك وتفسر ذلك. نعم.
ولو كانت الإمامة في غير قريش سائرة مع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتقدمهم أحد من غيرهم لكان قول
ولو كانت الإمامة
ولو كانت الإمامة في غير قريش سائرة مع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتقدمهم أحد من غيرهم لكان قول حباب المنذر حين قال أنا جذيلها المحكك وعتيقها
المرجب. ولو كانت الإمامة في غير قريش سائرة مع ما أخبر من أولي تقدمهم أحد من غيرهم لكان قول حباب المنذر
حين قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب من أمير ومنك أمير ومنكم أمير محمول لا على غفلة غفلها، لأن أهل الإسلام طرا قد أجمعوا على أنه لا يجوز
طرا يعني كلهم يعني
طرا قد أجمعوا على أنه لا يجوز كون خليفتين في عهد واحد ولا على قوم
إلا إذا تباعدت الأقطار ولم يعد هناك قدرة على جمع الناس على خليفة واحد. فالاجتماع على خليفة واحد هذا عند الاختيار هذا مطلوب، لكن لو حصل أن اتسعت الأقطار والبلدان وكذا وصار من المستحيل السمع والطاعة لأمير واحد لما يفوت ذلك من المصالح، فإنه لو ولى كل قطر أميرا عليهم فوجب السمع له والطاعة وإعطاء أحكام الإمامة العامة له. وهذا الإجماع منقول، والإجماع كذلك على أنه مع تباعد الأقطار وتغلب بعض الناس على هذه الأقطار من الأمراء أنه يسمع لهم ويطاع، وأن حكمهم في ذلك حكم الإمام العام. وقد نقل هذا الإجماع الشوكاني رحمه الله تعالى، ونقله ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من تغلب على قطر وكانت له شوكة وأذعن له الناس أنه يجب السمع والطاعة له، ولا توقف السمع والطاعة على ماذا؟ لا توقف السمع والطاعة على كونه ليس يعني الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون في سائر أقطار الدنيا، بل قال رحمه الله تعالى أنه لو يعني أوقفنا هذا على ذاك وألزمنا بهذا لحصل من الفساد ما الله عز وجل به عليم. نعم.
وكان ذلك مما أنكره غير المسلمين، لأن فيما سلف من الأمم من العرب والعجم لم يكن قط أميران ولا خليفتان في عهد واحد، وكيف يلجأ إليه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم لقوله أنا جذيلها المحكك تلجأ إليه الإبل إذا دهنت بالقطران تحتك به لحاجتها إليه لا غنى لها عنه والعذيق المرجب.
وأما ما حصل في خلافة ابن الزبير وكذلك بني أمية، فلأنه لم يكن هناك أمير فبايع الناس ابن الزبير هنا في الحجاز وكذا، وبايع الناس بني أمية هناك وصحت الإمرتان، ولهذا بوب الناس على ذلك، وذلك أنه لم يكن هناك أمير فتغلب هذا على قطر وتغلب هذا على قطر. نعم.
وإن كان في الأخبار لهم فضل وسابقة.
وقال البعض بل الخلافة إنما كانت لابن الزبير. نعم. ولهذا عد بني أمية منازعين لابن الزبير رضي الله عنه.
وإن كان في الأخبار لهم فضل وسابقة فلا يكون قول غافل.
أتكلم كذا ابن كثير في البداية والنهاية في هذه. نعم.
وإن كان في الأخبار لهم فضل وسابقة فلا يكون قول غافل منهم حجة. ألا ترى كيف عدلوا عن قول الحباب المنذر وتركوه دبرا وراءهم وعقدوا في مشهدهم ذلك بيعة الصديق رضي الله عنه عن رضاء منهم واختيار. قال فإن عاد إلى الاحتجاج بقول عمر رضي الله عنه إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه فلته ولكن الله تعالى وقى شرها. قيل له هذا القول منه لم يكن توهينا لأمره وبيعته. ألا ترى قول عمر رضي الله عنه حين قال ليس فيكم من يقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وقال لي أن أقدم فتضرب عنقي لا يقرب.
هذا استدلال الرافضي بهذه ويقول بأن عمر قال بأن بيعة الصديق كانت إيه فلتة ولكن الله وقى شره. هم يأخذون منها أنها لم تكن باختيار المسلمين جميعا فلتة وغافلة وقد وقى الله عز وجل المسلمين شره. وهل أنتم أصلا تعتقدون كلام عمر وتأخذون بكلام عمر؟ لكن كما قلنا هذا شأن الزائغ. لكن ما معنى فلتة وما معنى وقى الله شرها؟ نعم. قيل له
هذا القول منه لم يكن توهينا لأمره وبيعته. ألا ترى قول عمر رضي الله عنه
هو رأس من بيعه وجمع الناس عليه. نعم.
ألا ترى قول عمر حين قال ليس فيكم من يقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر رضي الله عنه وقال لي أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. وقوله وإن والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمرنا أقوى من بيعة أبي بكر رضي الله عنه. وإنما عنا عمر رضي الله عنه بقوله كانت فلتة أن اجتماع الأنصار رضي الله عنهم في السقيفة عن غير معاد من المهاجرين وإعلام لهم.
نعم. هذا معنى فلتة لم يكن معدا إيه له. هذا الاجتماع كان على غير معاد. نعم.
كانت فلتة خوفا أن يبرموا ولا يبايعانه بهم عليهم فيوجب الإنكار عليهم وهم والمقاتلة عليهم. وهم المقاتلة عليهم إن امتنعوا فوقى الله شر القتال والإنكار. فإنما خرج هذا من عمر رضي الله عنه على ضد الإنكار على من قال هذا القول إن بيعته كانت فلتة لا على وجه رأي الإخبار به أصلا. فإن قال إنما بايع الصديق رضي الله عنه رجل وهو أن عمر رضي الله عنه قال له أبسط يدك أبايعك قيل ما يفعل ذلك عمر رضي الله عنه إلا لعلمه برضاء المسلمين واجتماعهم عليه وتسليمهم لما يراه ويفعله وأنهم عهدوا منه التوفيق والنصيحة ومتابعة الحق وأن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه.
ثم أنه لم يحصل اكتفاء ببيعة السقيفة وإنما جمع عمر الناس في المسجد وبايع الصديق رضي الله عنه.
وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يرشد وأن يقتدوا باللذين من بعد
أنا أبو بكر. علمه النبي أن يطيع أبا بكر وعمر.
نعم
نعم
هي مش واضحة يعني
أي نعم.
وأن يقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في نظائر لذلك مما قد سمعوه واستقر ذلك عندهم. فإن احتج بما رواه الزهري عن عروة.
شوف في الحاشية في مسألة الفلتة هذه قال شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والجواب من أول وين الجواب إن لفظ الحديث
هذا الإشكال. طيب مش هذا كلام شيخ الإسلام. وقال الرافضي وقال عمر
كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ولو كانت إمامته صحيحة لم يستحق فاعلها القتل فيلزم تطرق الطعن إلى عمر وإن كانت باطلة لزم الطعن عليهما جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والجواب إن لفظ الحديث سيأتي. قال فيه فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. قال: ومعناه أن بيعة أبي بكر بودر إليها من غير تريث ولا انتظار، لكونه كان متعينا لهذا الأمر، كما قال عمر: ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه، وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له على سائر الصحابة أمرا ظاهرا معلوما، فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث، بخلاف غيره فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث، فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك.
تمام. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه كان فضله وسؤدده وتقدمه معلوما لدى الجميع، لهذا لو وقعت البيعة في لحظة في دقيقة واختار الناس أبا بكر رضي الله عنه لما كان يجنبهم الصواب، ولما قيل إن المسلمين تعجل. فضل مقرر، تطبيق مباشر لفضل مقرر. فلو أنكم سلكتم مثل هذا في غير بيعة أبي بكر رضي الله عنه من الناس مثلا الذين قد يخفى على الأمة فضلهم أو يكون فيه نزاع أو كذا، هنا قد يحصل الشر. نعم.
قال: وهذا قد جاء مفسرا في حديث.
يبقى هذا بيان فضيلة الصديق، وبيان أيضا أنه قوة مبايعة الصحابة له واستحقاق الصديق رضي الله عنه. فقد وقى الله شر ما يكون في الفلتات، لأن هذه ليست هي الفلتة التي يكون لها شر، ليس لها شر، إنما الفلتة في حد ذاتها قد يكون لها شر، لكن ليس في أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
قال: وهذا قد جاء مفسرا في حديث عمر هذا في خطبته المشهورة الثابتة في الصحيح التي خطب بها مرجعه من الحج في آخر عمره، وهذه الخطبة معروفة عند أهل العلم، وقد رواه
البخاري. لأن أبو عمر رد على هذه الشبهة بالذات لما أراد أن يتكلم في الحج، فقال له عبد الرحمن: إننا في الموسم وكذا، وإن الموسم هذا يجمع كذا وكذا، فلو انتظرت حتى أتيت المدينة حيث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون عنك فانتظر، يشرح هذه المسألة. نعم.
وقد رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرأ رجالا من المهاجرين ومنهم عبد الرحمن بن عوف ابن عوف، فإنما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب.
ابن عباس كان يقرأ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، وهو أسبق من ابن عباس إلى الإسلام وأفضل من ابن عباس، لكن لما كانوا مشغولين بالفتوحات وكانوا مشغولين بالقتال وكانوا مشغولين بكذا ربما فاتهم شيء من هذا الحفظ، لهذا بعد ذلك لجأوا يتعلمون ما فاتهم من القرآن، ولم يكن الصحابة جميعا يحفظون القرآن، وبعضهم أحفظوا من بعض. ولم يمنع عبد الرحمن بن عوف أن فضله أن يتعلم من ابن عباس ويجلس عند ابن عباس يتعلم منه القرآن، فقد يكون الشيخ شيخ عقيدة، شيخ سنة، شيخ فقه، وهو شيخ العصر، ومع ذلك يجلس عند صغير أو طالب عنده يقرأ عليه القرآن، لأنه أحفظ القرآن منه فيحفظ على يديه، ما الإشكال في ذلك؟ نعم.
فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن بن عوف فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر رضي الله عنه ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. فقال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين،
ما فهموا كلمة فلتة. نعم.
فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس.
هذا من أمتع الدروس، وأدقها، تقريرا، وهو المستفاد من قولة عبد الرحمن ابن عوف: ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. وإنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه فتنة لا تبشرهم فيتكلوا. بعض العلم قد لا يحدث به العالم بعض الناس لأنه قد لا يفهم عنه بل قد يفهم على غير مراده فيقع ما لا تحمد عقباه. هذا عمر الملهم المحدث الفاروق قام ليحدث الناس بهذا لأنه يرد منكرا، ولكن عبد الرحمن، وهذا فيه انتفاع الإنسان مهما بلغ نبله بنصيحة إخوانه ولو كانوا دونه، فإن الصغير قد يفقه في مسألة وقد يوفق في مسألة إلى ما يغيب عما هو أفضل منه. انظر كيف استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة لما أمر النبي أصحابه في الحديبية أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا الهدي، فتباطأ أصحابه في ذلك رجاء أن ينزل وحي، والنبي وجد في نفسه صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة. ماذا قالت أم سلمة؟ قالت يا رسول الله أتريد أن يتبعك الناس؟ أتريد أن يفعل الناس هذا؟ أخرج فانحر وإحلق رأسك وسيتابعك الناس. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه ونحر هديه فتابعه الناس أحد الإخوة سبحان الله يقول لي موقفنا موقف قريب، يعني الحقيقة كان موقف فيه ضغط، هذا أخي نحسبه على السنة في بلده ويظهرها، فيعني جاء في بعض الأمور مثلا السياسية التي مرت بالبلد أو كذا، المهم يعني وقع مثلا في موقف معين يعني كان سيفعل شيئا سيؤخذ عليه، وهو يحاربه دائما أبدا يعني بل وينتقد غيره في مثل هذا. المهم فاشتبهت عليه مسألة وكاد يضعف وينفذ هذا الشيء، ولو نفذ الشيء لأخذ عليه مأخذا عظيما جدا، لأنك الآن فعلت ما كنت تنكره عليه. فيقول فكلمني أحد المهم أعطيته موافقة، فلما وضعت الهاتف قال لي امضي. وابن هذا أصلا ربما لم يكن على المنهج يعني 100%، ولكنه يعرف موقف أبي في مثل هذه الأشياء. فقال ماذا تريد أن تفعل يا أبي يا أبتي ماذا تريد أن تفعل؟ قال يعني كذا وكذا. قال والناس سيتحدثون عنك ويقولون أنك كذا وكذا وكذا، لا تفعل هذا يا أبي لا تفعل. فقوى هذا الأمر قلب أبي ولم يفعل، مع أن هذا الولد ليس مثلا على السنة عن الخالصة وليس، لكن قد ينتفع الإنسان بمثل هذه الأمور لأمر أراده الله عز وجل بهذا الرجل، وألا يعني تتورط الدعوة، ربما يكون هذا لكرامة الدعوة في المكان حتى لا تتورط الدعوة، يقال فعلتم ما كنتم تحذرون منه. فاستجاب الرجل لهذا. فالشاهد من هذا كله أن الإنسان قد ينتفع بالنصيحة في وقت الأزمة في الوقت الخاص ممن هو أصغر منه. أحمد رحمه الله قال له رجل عادي لما كان في الفتنة واشتد البلاء ماذا قال؟ يا أحمد إن مت يعني لن كلاما معناه لن تموت قبل أجلك، فيحذر أن تموت على غير إيه هذا أثبت. وقال ويقولون قال بعض الرسول إنما إيه في الصوت، إنما هذا يكون عند الصوت الأول أو كذا، ولن يهمك شيء بعد هذا، اصبر بس الألم بيكون عند ما هو خبرة في هذا، فهو بيعطيه خبرته الألم هيكون عند ليه الصوت الأول الثاني، وبعدين المكان بعد ذلك لن يتأثر بمثل هذا. فقد ينتفع الإنسان سبحان الله بمثل النصيحة التي تأتي إيه عابرة. يقولون في عمر بن عبد العزيز أنه إنما تحولت حياته كلها نتيجة يعني كلمة سمعها. نعم. ويقول في الفضيل بن عياض لما كان يعني شاطرا وكذا لما على دارا ليسرق أو شيء من هذا، فسمع قارئا يقرأ هذه الآية فرجع. فممكن الإنسان سبحان الله تكون هدايته على مثل هذه الكلمة. كذلك أيضا ينتفع الإنسان بإخواني، ولهذا يا إخواني عمر رضي الله عنه مولاه المحدث كان له مجلس يستشيرهم. فالإنسان قوي بإخوانه، قوي بإخوانه الصالحين طلبة العلم، فيرجع إليهم حتى ولو كان شيخ، حتى ولو كان أعلم الأمة. ماذا أصنع؟ ماذا ترون؟ نرى مثلا كذا وكذا وكذا وكذا. فقد يقوي هذا ما عنده أصلا، أو قد يلفت الأنظار ولو كان عالما، قد يلفت هؤلاء نظر العالم إلى شيء قد يغيب عنه، لأن العالم لا يحصل كل شيء، قد يغيب عنه إيه؟ قد يغيب عنه شيء فينتفع بهذا. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كانت وصيته ونصيحته لعمر من أعمق الحقيقة النصائح التي تستفيد منها الأمة. بعض الناس قد يفتح لك بابا أو سألك سؤالا في مجمع من الناس، قد يترتب على جوابك فتنة فلا تعطيه جوابا، وليس هذا من كتمان العلم المذموم، بل هو من كتمان العلم لمصلحة، وليس كتمان العلم مذموما على كل حال. فمن كتمه لمصلحة شرعية كان موافقا للشرع لا كتم العلم، بل هو عامل بالعلم. لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. وجاء عند البخاري قال أبو هريرة حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته في الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. وقيل بأن الحسن أنكر على أنس تحديثه الحجاج بحديث العرنيين، فقد يكون من المصلحة كتمان بعض العلم لبعض الناس في بعض الأحوال، ويكون هذا من العلم، ويكون هذا من العلم ليس مخالفا للعلم ولا مصادما للعلم، بل هو من أرسخ العلم، من أرسخ العلم، أن الإنسان قد يكتم العلم للمصلحة ثم يخبر بهذا العلم في وقت آخر وفي بيان آخر. نعم. قال
وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وألا يعوها.
وبعدين خلي بالك، شوف أنت هنا في الموسم، والموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. اسمع، وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، مش على فهمك. ما هو جماعة دول لو مثلا قد تجد مثلا فهما يعني متكاملا أو مثل هذا، قد تجد إذا جلس الشيخ يقولونهم أقرب الناس إيه إليه، لأنهم يزاحمون يزاحمون ويجلس لكي يكون هو المقدم وهو أول واحد. لكن الفهم كما قلنا بأن هذا يحتاج إلى مقدمات حتى ينزل الرجل كلام أمير المؤمنين منزله الصحيح ويفهم عنه، لأن في مقدمات. يعني أنا وأنت الآن مثلا نستطيع، كلما زاد الإنسان علما وطلبا في علم يستطيع أن يوجه عبارات العلماء التي قد يكون فيها إشكال ولا يفتن عنده، إنما العامة يجيب لك إيه يعني. خذ مثلا على سبيل المثال أي ورقة، أحد الإخوة هنا يقول يعني قال لي شيخ فزله فتوى في مسألة قراءة القرآن قبل صلاة الإيه الجمعة، فقلت له فرغها إلي ولا تنقل عن شيخ نقرأها. انتبه، هذه فتوى الشيخ يقول السائل في بعض البلدان يتخذون قارئا يقرأ القرآن جهرا أمام الناس قبل صلاة الجمعة، فما حكم ذلك؟ الجواب لا بأس، ما دام الناس يستمعون وينصتون، ولو أنهم لا يعملون، ولو أنهم لا يعملون هذا ويتركون الناس يقرؤون أنفسهم أحسن، يعني لو تركوا ذلك كان أحسن. طبعا هذه الفتوى سوف تؤخذ ويقال شوف أنتم طبعا كلكم تبدعون هذه الصورة، صح؟ هيقال هذا الفوزان هذا شيخكم، يبقى هذا رجل مبتدع الآن. أما السطحيون سيطيرون، شيخ الفوزان يفتي بجواز قراءة القرآن قبل الجمعة وأنتم تبدعون. الجواب الشيخ الفوزان يفتي بقراءة القرآن قبل الجمعة لا على الوجه الذي عندك، على وجه ماذا؟ احنا اليوم الجمعة والخطيب سيصعد بعد ربع ساعة ولا نصف ساعة، وأنا سأجلس مع محمد وعبد الرحمن وكذا أقرأ قرآنهم يستمعون إلي. في إشكالية في هذا؟ يعني في إشكالية، في إشكالية لو أن الناس يجتمعون على سماع قارئ في أي وقت من الأوقات على النحو المشروع، هذا ما في إشكالية. وليست هي الصورة التي هي موجودة الآن، أن الناس يجتمعون على قارئ فلا يصلي مصلي، وإن صلى المصلي شوش عليه، ويعتقدون هذه من شعائر الجمعة، فالجمعة تبدأ بالقرآن ثم الخطبة، زي القرآن زي صلاة الفجر، القرآن التواشيح والمدائح والقصائد ثم الأذان ثم الصلاة، فجعلوا هذا صفة للعباد، بخلاف اجتماع الناس على القارئ في أي وقت. نفس الفتوى وجهت للشيخ ابن باز، لكن في المآتم، الشيخ في التعزية وكذا نذهب نعزي أو يجتمع ناس ويقرأ مقرئ، فهل في هذا إشكال؟ قال لو اجتمعوا على قارئ أو شيء ما في إشكال، هذا حسن ولا إشكال فيه. ليس هو الموجود أن الناس يجتمعون على التعزية، الاجتماع الموجود في الصرادقات، لكن هو الاجتماع أنه الذي موجود ورأيناه في أهل العلم. رأينا نحن كنا مع بعض مشايخنا في بعض الأوقات يذهب ليعزي رجل في بيته فيجتمع الناس وهو عنده في المجلس وكذا، فلو أن قارئا قرأ في هذا الوقت قرآنا والناس يستمعون، في إشكالية؟ ما في إشكالية. وليس والاجتماع الذي يجتمع الناس فيه في الصرادق أو في أمام البيت أو كذا على نحو ماذا؟ على نحو قصد هذا الاجتماع والتعبد بهذا الاجتماع، وأن التعزية هي هذا الاجتماع. ولهذا ترى الواحد يذهب هناك ويجلس ثم بعد ذلك يقوم، وربما ما قال لقريب الميت إن الله ما أخذ وله ما أعطى، لأن وجود نفسه هو التعزية، فجعل الاجتماع نفسه هو التعزية وليس هو ما يراه. ولهذا احنا هننقل صورة للشيخ وموجود النت الآن، هنجيب له الشيخ فلان الفلاني اللي الناس قاعدة تحييه واجتمع عليه في الصرادق وينهي الآية فيقوم الناس يكادون يعلون. حتى بعض الإخوة أراني مقطعا لبعض هؤلاء أن واحدا من شدة الإعجاب أخرج له سكينا، أخرج القارئ سكينا وقال إن لم تعدها يعني هدد بالسكين إن لم يعد الآية، وتحول الأمر ليكون هستيرية موجودة في هذا. فهل يا ترى الشيخ يفتي بهذا؟ فإذا لابد أن نفهم ولابد أن ننزل كلام شيوخنا على مسألة المنزل اللي هو لو حصل لما كان فيه شيء. فلو أن بعض الإخوة الساعة 10 الساعة 11 الساعة كذا يوم الجمعة، هذا أخ يقرأ، ولو أخ أحد الإخوة يقرأ، بعض الإخوة مثلا في يعني قرأ بالإجازة، وجاء أخ أدركه قبل الجمعة بساعة وقرأ، قال أقرأ عليك ربع قبل الجمعة، فما الإشكال؟ أو أخين أو ثلاثة أو أربعة، ما الإشكال؟ لا إشكال في ذلك. فكون الناس يجتمعون مثلا قبل الجمعة يقرأ قارئ وهم يجتمعون في هذا، هذا لا إشكال فيه، لكن بهذه الصورة لا. ومثلها فتوى المشايخ أيضا في مسألة الدخول إلى المجالس النيابية أو كذا، فهذا أيضا على الصورة التي لم أحضرها فيه، يعني بمعنى أدخل تنكر ما في إشكالية، تدخل تطبق شريعة ما في إشكالية، يجتمع الناس على تطبيق شريعة ما في إشكالية، لكن الصورة التي هي حزب وله ولا يكون له مرجعية دينية، طب خلي تقول كده، قول كده للشيخ كده، قول للجنة الدائمة كده، قول احنا ندخل حزب لا مرجعية لنا في دنيا، ولا يسمح بذكر بالاستدلال لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بكلام الصحابة وكذا من أجل أن نطبق الشريعة. شوف كده هيقول لك ايه، ماذا سيقولون لك؟ فلا تنزل كلام العلماء على غير منزله. نعم. قال
ها؟ قال وأنا أخشى أن تقوم مقالة، أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها.
نعم.
فأمهل.
مهم جدا مراعاة هذا البعد، إنزال الكلام على موضعه. تعلمون ما في أصدق من كلام الله ولا أصدق من كلام رسول الله، ولكن أهل الأغراض أنزلوا هذا الكلام على غير منزله ووضعوه في غير مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وهذا كلام الله، فكيف بكلام العالم أو الصحابي؟ نعم.
فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس.
يا سلام، فنهضر الهجرة والسنة فتخلص إلى أهل الفقه وأشراف الناس فتقول مقالتك متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضع. أقول والله يا أخواني هذا يحتاج دورات، القول هذا يحتاج إلى دورات واستدلال عليه. ما أعمق هذا الدرس في حياة الصحابة حتى تعلموا أن الصحابة وعوا عن النبي وأنزلوا العلم منازله. معاذ لم يفهم من كلام النبي لا تبشروا فاتكلوا عموم الكتمان، ولذا أخبر عند موته تأثما ولم يعلم أن هذا الكتمان لا يجوز قط. علم المراد، علم المراد من ذلك. الذين صلوا في الطريق لما قال النبي لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، علم المراد. عائشة لما قال النبي لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبرا بأي مساجد، علمت المراد وقالت ولولا ذلك لأبرز قبر صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهكذا وهكذا. فالفهم عن الرسول كان من الصحابة النجباء. دار الهجرة ودار السنة وفيها أهل العلم وأهل الفقه الذين يفهمون مقالتك ويضعون مواضعها، وليس هذا من الايه، من المجالس السري. مش دي المجالس السري؟ قد لا يقال لكم شيء لكن يقال يا اخي فلان يا اخي علان تعالوا الوقت الوضع حصل كيتو كيتو كيت، ماذا ترون نفعل كيتو 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 كيت. بس امسك مجلس سري. هل المؤاخذه في كون المجلس سريا ولا في كون السرية ضلالة؟ ودي عمر خلي بالك عشان وانت داخل على النت كده تزب عن السنة تبقى تفهم العيب العيال دي. ودي عمورة خلي بالك حبيبي بارك الله فيك، خلي بالك. هو المشكلة في كون المجلس سري سريا، يبقى ده محل الخلاف، ده محل الانتقاد. أيما قوم ناجى بعضهم بعضا لمصلحة أو لغير مصلحة، يبقى هذا مذموم مطلقا. يبقى نضيف إلى قول النبي لا تنجى تنذم آخر، يبقى لا تنجى تنذم المسلمين في أمر إيه، في أمر من أمور. ولا المشكلة أن تكون السرية ضلالة؟ خلاص حلت المسألة بقى. يبقى إذا كانت السرية هي الضلالة يبقى أبحث بقى عن الضلالة في السرية. هل السرية دي كانت ضلالة ولا السرية دي كانت هداية ولمصلحة المسلمين؟ ده النبي أحيانا مش مجلس سري، ده النبي أحيانا كانت الإشارة السرية، الإشارة بس التي لا يفهمها إلا النبي ومن أرسله، بس إشارة مش مجلس، مش هيتبع باثنين ثلاثة وتكلفهم تكليف معين. لما حصل في بني قريظة ما حصل، ولما كانت الأحزاب وقالوا إن بني قريظة نقضوا، النبي أرسل من يستوثقه ولا تخبر الناس وأعطاه علامة كده، أعطاه علامة يخبر النبي بها إذا كانوا كد نقضوا العهد أو لا. فقد يكون المصلحة في هذا، قد يكون المصلحة. طب ومجلس عمر لما كان المجلس الاستشاري ما جعلش المسلمين كلهم مجلس شورى ليه؟ طب ما كان له المجلس الخاص، هو سري بالنسبة لغيره. فالاستشارة في الأمر الذي يحتاج إلى 2 3 4 1 5 6 7 10 ما في إشكالية. فليست المشكلة في أن يكون المجلس سريا، إنما المشكلة إيه بقى؟ أن تكون السرية على ضلالة. وهذا الذي قصده السلف لما قالوا إذا رأيتم قوما يتجاوزون دون إيه؟ دون العامة، على خلاف دين العامة، فإنهم على تأسيس الضلالة. اللي عندكم ده لو علم اخبروا الناس. هؤلاء قوم زي المجالس السرية عند الاخوان، زي المجالس السرية عند الجهاد زعموا، زي المجالس السرية عند هذا. هؤلاء اجتمعوا على تأسيس الضلالة، اجتمعوا على تأسيس الضلالة. انما السرية من الفقه، انما السرية عند الحاجة اليها حتى لا يكون الخبر في عموم الناس. بعض اخوانكم جالي مرة واحنا كنا في الاعتكاف، اتجبأ المسجد مليء والنساء فوق والإخوة تحت. يمكن مش عارف الأخ موجود، أنا بسلم واحد لقيت أخ جاي، أخ فاضل معانا قديم يعني، جاي بقى يشق صفوفه، يا شيخ يا شيخ النساء ماسكين في بعض هنا، بيقول النساء ماسكين في بعض قدامنا. المهم سك اسكت اسكت، وانا ما اعرفش اصلا في ايه، تعال في ايه بينه وبينه بس. قال لي النساء ماسكين في بعض فوق، النساء ماسكين بيضربوا بعض، بيضربوا بعض، ما دول اخوات ولا ده؟ قلت له اسكت يا فلان، شوف الامر بس كلمش حدش بقى يعرف بقى. عارف شافوا النساء، النساء في اخت فاضله جابت شويه هدايا للعيال الصغيره، اول ما جت توزع البلالين وبتاع كل العيال هاجوا فين؟ هاجوا في المصال، ده عايز دي عايزه بالونه، وده عايزه مش عارف ايه، وده عايزه ايه. حصل ضوضاء، الاخوه تحت فين؟ هنا في الاداب. سمعوا النساء فوق، قال لك بس النساء ماسكين في بعض، بقت المساله هتبقى فين؟ طبعا في واحد جاي عم يصلي معاك كذا هيطلع بيها، ده النسوان يا عم كانوا ماسكين في بعض في مسجد التوحيد، يبقى هيطير بها مين؟ قلت له تعالى يا اخي، عرفت اللي حصل؟ كيت 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 كيت. فليس كل هذا يعني امر مثلا ممكن ان الان مثلا 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 قد يحصل امر الان مثلا سر، هيجي اخونا مثلا علاء او اخونا فلان يقول في كذا 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 كذا، يستلع مثلا وقوف الدرس الان، اقول يا جماعه اصل وصلنا كذا مش عارف ايه يا جماعه اصل، لا طب نكتفي بهذا القدر اليوم مثلا. الاخوه ما شاء الله الحر، معلش يا جماعه ان شاء الله الاسبوع الجاي هنفرش لكم مسجد تحت باذن الله، فانا شايف يعني حتى لا نرهق الاخوه، فبارك الله فيكم. كده هل الاخوه تطلع تقول ايه؟ عايزين بقى نجمع تبرعات يا جماعه، عايزين فرش المسجد. انما اقول لهم يا جماعه اصل فيه واحد جاي اول مره، لك بس ده الجماعه دول الظاهر وجدوا اسلحه زي ما بيقولوا، اخ بينزل اخوه بتنقل عزال واثاث الواحد، واخد بالك؟ قالك بس ده الناس الاخوه بتنقل ايه؟ صناديق فيها اسلحه. فاذا هذه الامور ليست السريه في نفسها هي محل المؤاخذه، انما سريه على ضلاله، انما سريه على مخالفه ما عليه المسلمون، هذه الضلاله. اما مجالس سريه اصلا ما يعرفهاش، ايه الاشكاليه؟ مجالس يعرفها علماء، ايه الاشكاليه؟ علماء يفتون في واقع بلدان، ايه مشكليه؟ ايه الاشكال؟ انا في حرام اقول يا شيخ ربيع احنا الان عندنا صارت 25 نعمل ايه؟ ايه الموقف السلفي من هذا؟ ايه الموقف؟ ايه في اشكاليه؟ ما في اشكاليه. هل نكون حزب؟ هل ندخل؟ هل نعمل؟ هل نسوي؟ هل المصلحة؟ ده بعض الناس عارضين علينا أمور، ندخل ما ندخل؟ هذه ما إيه الإشكالية في هذا؟ فحينما تكون هذه السرية موافقة للشريعة، مثل الكتمان إذا كان كتمانا لمصلحة شرعية، مثل إلى آخره، كلها لا تخرج عن العلم ولا تخرج عن شرع، بل هي من موافقته. فالمقالة حصلت في الحج، والبيان للمقالة حصل في دار الهجرة والسنة. يا الله يا أخواني، يا الله، ما أعظم. ولهذا أنا أقول لكم سبحان الله، الإسلام إسلام النصوص، قرآن السنة، لهذا الإحالة على فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. فلما رددناه إلى الله والرسول كانت الإحالة للسابقين الأولين مهاجر وأنصار. تعرفون يا إخواني؟ لأن هؤلاء هم الذين طبق النصوص، فكان تطبيق الصحابة الواقع العملي للنصوص. ولهذا نقاتل مانع الزكاة، من منع شعيرة ظاهرة، بتطبيق الصحابة، ونقاتل أهل البدع بتطبيق الصحابة رضوان الله عليه، وننفيهم ونسجنهم بتطبيق الصحابة رضوان الله عليه، ونتعامل مع البغاة كيف؟ بتطبيق الصحابة رضي الله عنه، كل هذا بتطبيق الصحابة. ده الواقع العملي ماذا؟ لنصوص القرآن والسنة. يبقى ليس الاجتماع السري في حد ذاته ملحظ المؤاخذة، إنما ملحظ المؤاخذة أن تكون السرية على ضلالة، على تأسيس ضلالة، على كذا على كذا على كذا، يجتمع ناس خلاف أمير المؤمنين لتكوين كذا وكذا، هذا يمنع، هذا يمنع. ولا يقال وتتبع هؤلاء ومعرفة أخبارهم ولو على وجه السرية ولو بوضع كاميرات ليس من التجسس المنهي عنه، ليس من التجسس المنهي عنه، إنما هذا لماذا؟ إنما هذا لدفع أهل الفساد، ولا يوصل إلى هذا الفساد إلا بمثل هذا، ولا يقال لا يقتحم هذا الباب لأن هذا فيه التجسس، إنما التجسس على المسلمين، التجسس على بيوت مصونة، أما على قوم يجتمعون على تأسيس ضلالة فهؤلاء التجسس عليهم واقتحام منازلهم وغير والتصوير لهم وتسجيل المكالمات لهم وغير ذلك هذا من حسن السياسة. ليه؟ لأنه لا يتوصل إلى هذا إلا بذلك. قال علي أخوان رضي الله عنه وكان معه من؟ المقداد، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا فقه الصحابة، شوف يا يوسف، شوف يا يوسف حبيبي يا نيجيري، خلي بالك خلي بالك، النبي أرسل لما أخبره الوحي بأن امرأة أخذت كتابا وذهبت إلى قريش وكتاب مين؟ حاط، وأنكم ستدركونها في روضة خاخ وكذا، أدركها علي رضي الله عنه المقداد عند روضة خاخ، أخرج الكتاب، أخرجي، قالت ما معي كتاب، أخرجي الكتاب، ما معي كتاب، المرأة لا يجوز مصافحتها ولا يجوز مسها ولا يجوز، المسلمون هيضيعوا، هيتعرضون لأزمة عظيمة، كتاب سيصل، قال أخرجي الكتاب وإلا فتشناك. لو استدعى الأمر إلى ما استدعى، يعني الآن نكشف عن عورة امرأة لحفظ بدنها ولا ونتوقف عند كشف عورتها التي لا سبيل إلى ذلك إليها لحفظ أمة الإسلام، هذا ما يكون أبدا، هذا مستحيل أن يكون، مستحيل. امرأة تغرق أمامك في البحر، أنقذني يا شيخ عطية، دور على أي حاجة يجيبها بها، لأن ما يجوز المصافحة ولا يجوز أن هو يمس يدها، أنقذني يا شيخ عطية، يا امرأة اتق الله، النبي ما صافح يده يد امرأة قط إلا، يا شيخ عطية المقاصد، يا شيخ عطية النصوص، يا شيخ عطية، لا لا، أنا رجل، النبي مات ولم يصافح، ماتت المرأة، علي عطية قاتل هذه المرأة، قاتل هذه المرأة. فأن يطلع الإنسان على عورة لإنقاذ المرأة، ها؟ ليس بأولى من أن يطلع الإنسان يفتش المرأة ولو كان ما كان، ولو كان ما كان، لا ليه؟ لأن النبي صادق. بس شوف خلي بالك، يقينية، اثنين ما فيش وسيلة تانية، أنا عندي واحد وما فيش وسيلة تانية، يبقى لو أدى إلى ما أدى، وهذا ليس انتهاك أعراض ولا حرمات ولا ولا إلى آخر ذلك، بل هذا مما يوافق ماذا؟ مما يوافق النصوص الشرعية، لأنه لابد من موافقة النصوص الشرعية كلها. ولهذا يقول الشاطبي بأن الحكم المستنبط من جملة النصوص هذا يقدم على الحكم الايه؟ الخاص، النص الخاص، النص الخاص، هذه المقاصد العامة، مقاصد أصول، أصول عامة، هذه مقاصد عامة، أصول عامة. ولهذا كان ولي الأمر قد يطلع على مثل هذه الأشياء، ولي الأمر قد يطلع، ومن هنا كان الرجل، شوف مع أنه عندنا الأمر في العقوبات لا يكون إلا بماذا؟ إلا بإقرار أو شهود ببينة أو كذا، تمام؟ لكن حصل في بعض المواضع أن النبي أعطى رجلا للصحابي وقال وأمر أن يمسه بعذاب، طب يضربه ليه؟ الرجل لا أقر ولا قام شهود عليه، لكن في بينة أخرى، قرينة 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 يغتفر في سبيلها مثل هذه الأمور. ولهذا لما قال أنفقت المال قال النبي الأمر أقرب من ذلك، أقرب من ذلك. فلما دفعه إلى بعض الصحابة أظن الزبير وأمره أن يمس بعذاب، لما مس بعذاب دل على المال، دل على المال. يجين الآن بلطاج كل القرائن في هذا، وبعدين يقول له والله العظيم اقسم بالله العظيم ما اخذ مثلا او ما سويت او الى اخره. فولي الامر قد يحتاج الى مثل هذه الامور، فلا تاتي انت تعارض هذه المقاصد العامه وهذه الادله بشيء فردي او غير ذلك. فاذا يا اخواني بارك الله فيكم، نصيحة عبد الرحمن بن عوف هنا الحقيقة درس عظيم جدا، درس عظيم 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 نستفيد منه في كثير من الأحوال والأوقات. أنت نفسه تستخدمه في البيت، أنت في البيت تستخدمه، ليس كل ما يكون من شؤون البيت يعلمه أبناؤك، قد تعلمه زوجتك، بل أنا أقول لك الآن وأنا مسؤول عن فتوايا، ليس كل شيء تعلمه زوجتك. شوف زوجتك، مش كل شيء تعلمه زوجتك، مش أي شيء، إنما بعض الأشياء التي لا يترتب على علم الزوجة بذلك إيه؟ بذلك فساد. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هي أنا هي، حد قال لك أحد اعترض على هذا؟ هي أنت وأنت هي. لكن اعلم أن هناك أمور لو أنها علمتها لربما ترتب على ذلك ماذا؟ لربما ترتب على ذلك فساد معين. ولهذا بعض الشباب كان يستفتينا يقول لك ايه يعني مثلا شاب كان له ماضي او فتاة لها ماضي وبعدين تقدم اليه شاب فهي ضميرها يؤنبها يعني على ماضيها، فهل يا شيخ يعني اخبر هذا الشاب وانا تبت والله اخبره بالماضي حتى لا اكون غش له؟ نقول كيف، هذا ما يجوز ان تخبري بالماضي ولا تخبري اباك ولا امك ولا احد، فمن ستر الله عليه فليكتفي بستر الله له، مهما كان ماضيك لا تخبر. ولهذا ليس من التوبة الإنسان يقول أنا كنت وكنت 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 وخبا واشرب مخدرات وإلى آخره، أبدا، أستر على نفسك، أستر، إلا في بعض المواضع العامة قد لا يتمكن حق من قلوب الناس حتى تقول مثلا إيه شيء. أنا كنت مثلا أشعر يا جماعة بسبب كيت وكيت، كان سبب عشاتي كذا وكذا وكذا، ولكن هداني الله، يبقى هذا استدلال بالشيء الخاص اللي، لكن لا تجلس تقول من باب الحكاية أنني كنت وكنت وكنت وكنت. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه أما والله إن شاء الله لا أقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة.
الله أكبر الله أكبر. واستجاب لنصيحة عبد الرحمن ولن يؤخر إن شاء الله هذا البيان، أول مقام سيقومه وأول مقالة سيقولها إذا عاد المدينة هذه المقالة. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما فقدمنا المدينة.
دل هذا على أن العالم مكلف يا أخواني ومنوط به ما ليس منوطا بعموم الناس يا أخوان. العالم يحمل هم هذا الدين وهم الأمة، وما يتعين على العالم لا ليس هو ما قد يتعين على من دونه، ولهذا العالم لا يبقي شبهة إلا ويحلها مهما كانت تافهة ويردها، لكن متى يرد ومع من يرد هذا ينتقي، إنما لا يبقي شبهة، لأنه ربما أبقى شبهة فكانت القش التي قسمت ظهر البعير، وكانت الشر الصغير الذي حرق بلدا بأكملها. فلهذا شأن العلماء يقومون على نفي ماذا؟ نفي الشبهات دائما مهما كانت الشبهة حقيرة. العالم يجي للطلاب، الطلاب يأتون بعشر شبهات فيقول عن دعوكم من هذا دعوكم، طب دعوكم من هذا ما أخذنا الجواب. هل العالم يظن الناس كلهم يقول سمعنا وطعنا، يبقى دعوكم من هذا يبقى سمعنا وطعنا؟ لا، في صدره شيء. هل نقول أن دعونا من قول الروافض في كل شبهاتهم؟ بقي شيء، وهو أن يكون عندي الجواب، لكن أنزل الجواب هذا وأخاطب به في أوقات مخصوصة في كذا ما فيش إشكال. ولهذا احنا بنقول دائما مجالس العلم للطلاب غير مجالس الوعظ والإرشاد ومجالس الخطابة وغير ذلك، ده باب آخر. فأنت هنا في الإعداد الخاص تعطي الجندية سلاحة وكيف وتدربه عليها ويقفز القفزات وغير ذلك، لكنك إذا نزلت الجندية في وسط العامة ليدفع شرهم هيحمل السلاح لكن لا يكون فيه ذخيرة، لربما استعمل الذخيرة في غير موضعه، فيمكن أن يكون هذا السلاح منزوع الذخيرة، لكن هو عنده إيه؟ دراية بهذه، لابد أن يكون عنده دراية بهذا. فحمل عمر القضية في نفي هذه الكلمة موجود، أخرها إلى المدينة، لكن ستكون أول مقالة تظهر في المدينة، يظهرها عمر في المدينة حتى يستأصل هذه الشبهة. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقدمنا المدينة في عقبة الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت بالرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد رضي الله عنه.
ولهذا أخواني لا تبقي شيئا، بارك الله فيك أخواني، هذه فوائد، معلش أنا يعني قد أقف على شيء لأن أراها صراحة هي ماذا، هي أهم ما نحتاج إليه. يا أخواني لا تبقي شيئا في صدرك، سواء في مسلك، سواء في عمل، سواء في شبهة علمية، سواء في كذا، لأنه يخشى إبقاء الشيء في قلبك أن يتحول إلى قناعة، ثم القناعة تحول إلى عمل، ثم العمل يتحول إلى انحراف بك. استفسر يا أخي، استفسر، سل عما أشكر عليك. أولا بأول سل أهل العلم عن ذلك، حتى لو تنتقد على شيخك شيء في تصرف، في مقولة، في كذا، لا تجعل شيئا مخزونا في صدرك فيتحول بعد ذلك إلى شيء تمكن، ثم تحول بعد ذلك إلى أصل علمي تخالف به، ولو أنك ربما سألت لبان لك الأمر. رأيناك يا شيخ، معلش اعذرنا، مثلا يعني تمشي مع امرأة شيخ في جوف الليل متى؟ يوم 17 من ذي الحجة الساعة 2 ليلا، هذه امرأتي بارك الله فيك، فلما أبقيتها أنت في صدرك تحولت إلى ماذا؟ طعن في الشيخ، والشيخ مش مع نساء، بس أنا مستحي، أنا أقول للشيخ إيه، أنا ما أدري إيه، ستتحول. قضى الشيخ بينك وبين أحد إخوانك وقضى عليك، قضى عليك هذا وجدت في صدرك، ابتداء لا ينبغي أن يوجد هذا في صدرك لأن الشيخ غير متهم، قضى، فالشيخ أحد أمري، يا الشيخ مصيب في هذا فمأجور أجرين، يا الشيخ مخطئ في اجتهاده فمأجور أجر واحد. لماذا تجعل هذا في صدرك عن الشيخ؟ لماذا؟ الشيخ آثم؟ الشيخ تعمد أن يظلمك؟ لو تعمد لو أنك تعتقد وثابت عندك يقينا أن الشيخ جامل أحدا على أحد ما يصلح شيخا، وأنا لا أنصحك أن تجلس عنده، وتكون متناقضا، تكون متناقضا لو جلست عند شيخ تعتقد أنه يحاب، تعتقد أنه يكذب، تعتقد أنه يسرق، ما تقولش لا أصلا لو تأكدت كده، بس هو يعني ممكن يكون مجتهد. طب لماذا طيب صارت في قلبك طالما أنه مجتهد؟ لماذا؟ ما هو حاجة من اثنين، يتعتقد أنه مجتهد فتقول شاء الله المجتهدين، يتعتقد أنه محابي فخذ رحلك وامضي وامشي، لو أنت اعتقدت وجزمت بهذا، أو أشكل عليك الأمر استفسر، فضلا أن تنقله من صدرك إلى غيرك، فربما تكون حتى أنت عندك 50% حسن ظن، لكن من نقلته إليه لم يكن عنده 50%، فانتقلت إلى من يطيرها كل مطار، وبالتالي كذا. ولهذا يكون شيخك نأخذ منه بس إلا في أولاد الشيخ، نأخذ منه بس إلا في الأموال الشيخ، بدأ نأخذ إلا في الشيخ، معنيش الشيخ والله شيخنا فاضل بس صراحة يعني موقفه كذا، إلا بس هذا ألا تم طالما شيخ إلا شيخ إلا شيخ إلا شيخ إلا ما يصلح شيخا، ما في شيخ إلا إلا عند أي شيخ من مشايخ الحق، هي إلا التي تخضع إلى قاعدة وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لو لم تكن هذه، لو إلا الانحراف، لو إلا المجاملة، لو إلا الكذب، لو إلا كذا، ما يصلح شيخا، ما يصلح شيخا. أنا أنصحك بهذه النصيحة، لو إلا عند شيخك اللي هي إلا الانحراف، إلا الكذب، إلا المجاملة، إلا كذا، ما تصلح. لكن لو إلا ما أخطأ فيه فكون السبب يخطئ، وخطأ بين أجرين وأجر، هذه ما في مشكلة، لأن لا يوجد معصوم على ظهر الأرض. إلا المسألة لا، ما تأخذ على شيخك، لكن أنت يكون هذا اجتهادك غير اجتهاد شيخك، لكن ما تقولش أنا مع شيخنا إلا في مسألة كذا يعني تأخذها عليه، لا، ما تأخذ على شيخك مسألة، فلربما يكون شيخك المصيب وأنت المخطئ. هذه ليست مسائل مؤاخذات، هذه مسائل اجتهاد، مش مسائل من مسائل المؤاخذات. ولهذا لا يوصف شيخك بما يقدح فيه غاية ما يكون في شيخك مخالفة اجتهاد. مخالفة اجتهاد شيخ يبتر النصوص ارحل مباشرة، شيخك يبتر ارحل. شيخي استدل بهذا الدليل ليس في محله، لا تعطيه البتر، لازم البتر، هذا من الشيطان لك. لكن شيخ وارد ان يهم، شيخ وارد ان هو يخطئ، شيخ وارد ان هو صح حديثا وضعيف، شيخ وارد كل هذا. لكن شيخ يبتر كلمة يبتر تعود الى مادة باء طاء راء الباء والتاء والراء ما يصلح، هذه طعن في الصميم. شيخ بطر زي شيخ كذب، زي شيخ سرق، زي شيخ ابتدع، زي شيخ ضل، زي شيخ انحرف، زي شيخ زنى، زي شيخ كذا، ما يصلح هذا، ما يصلح. وإلا على قاعدة بقى علي جمعة في المريد اللي دخل الشيخ بالمرأة وجعل هذا يسخن الماء له، يبقى أنت جالس تسخن الماء لشيخك، ما يصلح. ما نسخن الماء لشيخ زاني أبدا، ما نسخن ماء شيخ زاني، ولا نجلس عند شيخ يبتر، ولا شيخ يكذب، ولا شيخ يجامل. فلماذا تجعلها لا في صدرك حتى أنت تجعلها في غيرك، تجعلها في غيرك؟ إذن أنت ما انتفعت وما استفدت. طعن في عثمان بهذا، يولي أقاربه، يخوض في المال. طعن في عثمان بهذا، طعن في عثمان فر يوم أحد، طعن في عثمان لم يشهد بدرا. طيب تعالى، لماذا لم يشهد بدرا؟ ارجع للعلماء، لماذا لم تشهد بدرا؟ ما كان واقعك يوم أحد؟ لماذا ما بيعت النبي يوم بيعة الرضوان؟ لماذا؟ اسأل 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 عن هذا. لكن في صدرك هذا، في صدرك هذه التي قتلت عثمان، وهي التي قتلت علي، وهي التي استغل بها من عمران بن حطان فتحول، وهي التي رفعت السيف في يد عبد الرحمن الملجم ليقتل من؟ ليقتل علي. لا شيخ، بس انا لا غيرهم، معلش يعني، هو كان غيرك انت، اوصى بك امير المؤمنين عمر، انت اخ ابراهيم، انت اخ احمد، انت اخ علي، انت اوصى بك عمر، انت اوصى بك الفاروق، لا يبقى انت لست مثله، هو كان افضل منك. ولكن الكلمه الظن تلاعب بيه، تلاعب بي. اصلا ما رفعت ايدي، مش عارفك اني شافك. طب انا باصص لمين كده؟ انا قدامي دلوقتي 10، انا عايز واحد فيكم يقول انا باصص لمين، انا عايز واحد يقول لي كده انا باصص لمين. عبد الله انا باصص لك، انا عبد الله هو انا باصص لك، ولا العطيه، ولا العلاء، ولا سلمان، انا باصص يا جماعه، انا باصص لمين؟ جعلتها منهج، جعلتها مساله صرفاتك، انا باصص لمين، انا باصص لمين؟ يبقى فيه. لكن سبحان الله، هكذا الشيطان، هكذا الشيطان. انا منفعل مثلا، هتبصوا ده كده منفعل لمحمود بس، يبقى محمود خد في نفسه وخلاص، ما شاء الله عليه، محمود ما بيكونش حاجه في نفسه، جزا الله خير. وهكذا يبقى اذا لابد ان ترقى فوق هذا. لو وصل الى الطعن في دين الشيخ لا تجلس عنده، لا تجلس عنده، ولا حتى حديث مع زوجتك، لو حتى حديث مع زوجتك. مش عايز بقولك في أرقى من ذلك، بس هذا يحتاج لعمر طويل، أن تحول عمد شيخك في اشتداد عليك ربما، أو في باب معين فعلا فعلا هذا شدة، أن تحول إلى مأثرة ليس إلى عيب. لأنه يقينا قطعا طالما عندي أنا متوافر عندي أن الشيخ غيري متهم، يبقى قطعا قطعا ما فعله الشيخ كان هذا لمصلحة، فتتحول إلى مأثور، لا تتحول إلى كذا. عمر هل وجد في نفسه؟ أبو بكر يقول كنت أظلم، والنبي مصر صلى الله عليه وسلم على هذا، هل أنتم تاركون لصاحبي؟ هل عمر قال يعني لماذا لما؟ أبدا، لأن عمر محتاج أصلا أن يحكم في ذلك رسول الله. قبل أن يحكم رسول الله، هو نفسه يأتي أبا بكر في بيت، صح ولا يا إخوان؟ ويأتي يد يد حتى يأتي إلى أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ما عنده وقت اعتذار ولا عنده شيء يقول يحوج النبي إلى أن يكون قصدي، ولا أن يشرح النبي باب فضائل أبي بكر، ما يشرح النبي هذا. يبقى الإنسان يحول حتى هذه، يحول إلى ماذا؟ هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ وما قال لا تظالم ضربتني بغير وجه حق، لا القضية دي ممحة، أنا قضية العلم، وطالما أنك مكنتني من نفسك من 15 صوتا أنا أريدها 15 حديثا، ما أريدها صوتا، أريدها حديثا ما أريدها صوتا. ولا قال بقى كيف، إنما في بعض الناس قد يشغلك الشيطان، ما شاء الله ذكي جدا ولبيب، عندك المفهوم المنطوق والمطلق والمقيد والخاص والعام، كل الدلالات في الانتقاد، في الانتقاد. لا، فلا تعب دون أن تستوعب، ولا تعب دون أن تستفسر، ولا تحولها إلى انتقاد قبل أن تكون قد توافر فيها الشروط وانتفت الموانع. لابد تنظر إلى هذه. نعم نعم يا حسام، انت من ساعتها عايز تسأل سؤال، انا عارف انه فضل الموضوع يعني مش ملازم، بس يلا ها يكتم ايه هذا نظر نظر اعور تماما، مثل الذي يستدل بدليل ما باله اقوام، فيجعل ما باله اقوام هي المحكم والمتشابه كل شيء، وهي الخاص والعام المطلق والمقيد. نفس الأمر أيضا لو تحدثنا وذكرنا البدع سوف تحصل فتنة، في بعض المواضع قد تحصل فتنة لو حذر من هذا الشخص في هذا المجلس مثلا. أما تجعلها هديا عاما فقد نظرت للنصوص نظر أعور، أخذت شطرا وتركت آخر، فلا بد أن تنظر نظر صحيح. فهذا الذي يقول تقع فتنة، في الفتنة سقط، فيقال فيه كما قال تعالى ومنهم ما يقول إذن لي ولا تفتني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا؟ لأن فتنة التخلف هذه هي الحقيقية التي أراد من ورائها أصلا قوله ماذا، نخشى على أنفسنا بنت بن الأصفر وكذا، يعني تقصى على نفسك، هذا حقيقة ليس هذا الأمر حقيقة مثلا، إنما هذا الأمر رجع إلى ماذا، إلى أنك تريد التخلف. يبقى قول النبي ألا في الفتنة سقطوا، وهذا الذي يقول لنا لا بإطلاق لا نحدد من بدع حتى لا تحدث فتنة، هذا في الفتنة سقط، لأنه لم ينظر إلى فتنة الكتمان، وهو أنه إذا كتم التحذير من أهل البدع تسلط أهل البدع على السنة فأخفوها عن الناس. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد لا يقولن العشية مقالة لم يقولها منذ استخلف، فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله.
طبعا عبد الرحمن بن عوف أخبره. نعم رضي الله.
فجلس عمر رضي الله عنه على المنبر، فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن الله عقلها ووعاها.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
فمن عقلها ووعاها
أمانة يا إخواني، هذا العلم أمانة وهذا الدين أمانة سبحان الله، ليس حفظ نصوص فقط، ولا الشيخ يجلس بين طلابه يحدث بحديث ويفك مسائل وفقط، دي أمانة يا إخواني من النصح والقيام بالدين وتقديم الأهم فالمهم والتربية التي يرجو أن تكون له بين يدي الله سبحانه وتعالى نافعة وليس فتنة. فالعالم ما يفتن الناس، إنما العالم يرفع الفتن، العالم ما يضع الشبهات، إنما العالم يرفع الشبهات. نعم. فجلس عمر على المنبر. نعم.
فجلس عمر رضي الله عنه على المنبر، فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقل فلا أحل لأحد أن يكذب علي. ثم قال
سبحان الله سبحان الله، اللي ما فهم فلا أحل لأحد أن يكذب عليه، اللي ما فهم يسكت، اللي ما فهم يستفسر، إنما ما فهم ويطير في الناس بكلام على غير مراضي ما أحله، معنى هذا أنه وضع قيدا يحتاج إليه في هذه المقالة أخذها من وصية عبد الرحمن حتى وهو بين يدي الصحابة الفقهاء والعلماء وفي دار الهجرة وفي مدينة السنة لكن يضع القيد. نعم.
ثم قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب إلى آخر الخطبة.
ذو ذكر الخطبة. نعم. نعم.
شيخ أحمد جاب كلام من كثير. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هو شيخ أحمد يا شيخ جاب كلام لابن حجر قبله. اقرأ كلام ابن حجر ولا كلام ابن.
نعم هاته.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعوه بالخلافة فأطاعه أهل الحرمين ومصر والعراق وما وراءها وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية ومن كان على
هذا كلام ابن حجر.
نعم
في الفتح
من الفتح في الفتح نعم في الفتح
نعم
قال وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية
لم يكن هذا في زمان خليفة بعد موت يزيد ابن معاوية نعم ومن كان ولا بعده ولده معاوية نعم
ومن كان على هواهم حتى هم مروان أن يرحل إلى ابن الزبير ويبايعه فمنعوه وبايعوا له بالخلافة وحارب الضحاك بن قيس فهزمه وغلب على الشام ثم توجه إلى مصر فغلب عليها ثم مات في سنته فبايع
بويع لبني أمية هناك في الشام وبويع للزبير في الحل ولم يكن هناك أمير عام فخرج ابن الزبير عليه أو خرج بني أمية عليه إنما هذا بعد موت يزيد بن معاوية نعم
ثم مات في سنته فبايعوا بعده ابنه عبد الملك وقد أخرج
نعم.
وقد أخرج ذلك الطبري واضحا والذي ذكرته هو الذي توارد عليه أهل الأخبار بالأسانيد الجيدة وابن الزبير لم يبايع لمروان قط بل مروان هو بل مروان هم أن يبايع على ابن الزبير ثم ترك ذلك ودعا إلى نفسه
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله لما مات يزيد أقلع الجيش عن مكة وهم الذين كانوا يحاصرون ابن الزبير وهو عائث بالبيت فلما رجع حسين بن نمير السكوني بالجيش إلى الشام استفحل ابن الزبير بالحجاز وما والاها وبايعه الناس بعد يزيد ببيعة هناك واستناب على أهل المدينة أخاه عبيد الله ابن الزبير وأمره بإجلاء بني أمية عن المدينة فأجلاهم فرحلوا إلى الشام وفيهم مروان بن الحكم وابنه عبد الملك ثم بعث أهل البصرة إلى ابن الزبير بعد حروب جرت بينهم وفتن كثيرة يطول استقصاؤها غير أنهم في أقل من 6 أشهر أقاموا عليهم نحوا من 4 أمراء من بينهم ثم تضطرب أمورهم ثم بعثوا إلى ابن الزبير وهو بمكة يخطبونه لأنفسهم فكتب إلى أنس بن مالك ليصلي بهم ويقال إن أول من بايع الزبير مصعب بن عبد الرحمن فقال الناس هذا أمر فيه صعوبة وبايعه عبد الله بن جعفر وعبد الله بن علي بن أبي طالب وبعث إليه ابن عمر وابن الحنفية وابن عباس ليبايعوا فأبوا عليه وبيع في رجب بعد أن أقام الناس نحو 3 أشهر بلا إمام وبعث الزبير إلى أهل الكوفة عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري على الصلاة وإبراهيم ابن محمد بن طلحة ابن عبيد الله على الخراج واستوثق له المصران جميعا وأرسل إلى مصر فبايعوه واستناب عليها عبد الرحمن ابن جحدر وأطاعت له الجزيرة وبعث على البصرة الحارث ابن عبد الله بن ربيعة وبعث إلى اليمن فبايعوه وإلى خراسان فبايعوه وإلى الضحاك بن قيس بالشام فبايع وقيل إن أهل دمشق وأعمى وعمالها أو أعمالها من بلاد الأردن لم يبايعوه لأنهم بايعوا مروان بن الحكم لما رجع الحسين بن نمير من مكة إلى الشام قال النووي رحمه الله تعالى ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوما وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه قال رحمه الله تعالى وإنما عنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله كانت فلتة أن اجتماع الأنصار في السقيفة عن غير معاد من المهاجرين وإعلام لهم، كانت فلتة خوفا أن يبرموا ولا يبيعانه بهم عليهم فيوجب الإنكار عليه هم والمقاتلة عليهم، إن امتنعوا فوقى الله شر القتال والإنكار. فإنما خرج هذا من عمر رضي الله عنه على ضد الإنكار على
لا احنا وصلنا إليه. نعم ماشي.
هذا
على من قال هذا
القول. على من قال هذا القول إن بيعته كانت فلتة لا على وجه رأي على 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 وجه رأي الإخبار به أصلا. فإنما فإن قال إنما بايع الصديق رضي الله عنه، إنما بايع الصديق رضي الله عنه رجل، وهو أن عمر قال له ابسط يدك وبايعك، قيل ما يفعل ذلك عمر رضي الله عنه إلا لعلمه برضاء المسلمين واجتماعهم عليه وتسليمهم لما يراه ويفعله.
يعني فإن قال إنما بايع الصديق رجل وعمر قال أبسط يدك لنبايعك، فقالوا هذا الذي بايع الصديق إنما هو رجل واحد وهو عمر. قال ما يفعل ذلك عمر إلا لعلمه برضاء المسلمين واجتماعهم عليه وتسليمهم لما يراه يفعل، فيكون غاية ما فيه أن عمر هو الذي تقدم المسلمين فقط، أما المسلمون فقد بايعوا في السقيفة. ثم إن عمر جمع الناس في المسجد وكانت البيعة بعد ذلك البيعة العامة، فهناك البيعة في السقيفة ولم يكتفوا بهذه البيعة إنما أخذوا البيعة العامة للصديق فين؟ في المسجد. يبقى غاية ما في الأمر أن عمر هو الذي تقدم المسلمين في البيعة والاختيار، لا أن الذي بايع الصديق وعمر فقط. نعم.
وأنهم عاهدوا منه التوفيق والنصيحة ومتابعة الحق، وأن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه. أما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يرشدوه، وأن يقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في نظائر لذلك مما قد سمعوه واستقر ذلك عندهم. فإن احتج بما رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن علي رضي الله عنه تخلف عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه، قيل إنما روي أنه تخلف 6 أشهر ثم بايع ولا يعد تخلفه عن بيعته أحد أمرين.
هذه شبهة. هذا الكتاب كتاب عظيم، هذا الكتاب كتاب عظيم. طيب قيل إنما روي أنه تخلف 6 أشهر ثم بايع عن علي. طيب أنتم تقولون بالإجماع، وما الإجماع؟ طيب علي رضي الله عنه هنا تخلف 6 أشهر ثم بايع ولا يعد تخلفه عن بيعته أحد أمرين. ها؟
إما أنه كان مأمورا بذلك وهو الحق فلم يكن يسعه مبايعته، وهو أفضل من أن يظن به أنه كان مأمورا ثم ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو تخلفه عن رأي رآه من عند نفسه ثم رأى بعد ذلك أن الحق والصواب في مبايعته فبايعه، وهذا أولى به وأليق بدينه وعلمه رضي الله عنه.
طيب ويقال
له إن احتجاجك بتخلف علي رضي الله عنه عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه لمبايعة رجلين له وهما عمر بن الخطاب وأبو عبيدة راجعون عليك فيما تحتج به من عقد خلافة علي رضي الله عنه حين بويع، وذلك أن الذي سبق إلى بيعة علي رضي الله عنه رجلان عمار بن ياسر وسهل بن حنيف، وهما وإن كان فاضلين كبيرين فلا يوازيان لعمر وأبي عبيدة في الفضل، فلإن جاز ذلك أن تحتج بتخلف علي عن بيعة أبي بكر رضي الله عنهما ومنعه لانعقاد بيعته أولا برجلين ثم بايعه الجم الغفير من المهاجرين والأنصار ولم يتخلفوا عليه، لجاز لمن يطعن على خلافة علي رضي الله عنه بمثله. ويقول إنما سبق إلى بيعته رجلان ثم لم يتابع عليه،
يطعن به يطعن عليك. نعم.
بل اختلفوا عليه مع إنه قد كان بالمدينة يوم سبق عمار بن ياسر وسهل بن بيعته من 10 المشهود لهم بالجنة ومن أهل الشورى غير واحد، مثل سعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وسعيد بن زيد، ومن الأنصار مثل أبي طلحة وأبي أيوب وأبي مسعود وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يروا أن عقد عمار وسهل يوجب عليهم بيعة لأحد إلا بعد اختيار وتشاور واجتماع المسلمين لا يسعهم أن يتخلفوا عنه إذا وجدوا شرائط الخلافة كمسابقة غيرهم إلى البيعة، وإنما بايعوا عن علم ورأي واختيار ومشورة واستحقاق من بايعوا له. وإن سوقت لعلي رضي الله عنه القعود عن بيعة من بايعه 100,000 من المهاجرين والأنصار والمسلمين طرا فيسوق لمن طعن من المارقة الخوارج على خلافته بالتخلف عنه إذا احتج بأن عقد بيعته انعقدت برجلين عمار وسهل، وهذا ما لا يقوله ذو عقل ودين.
الأول ماذا عن تأخر علي رضي الله عنه في إظهار هذه البيعة. هل كان علي لا يرضى ببيعة المسلمين لأبي بكر رضي الله عنه؟ حاشاه، وهو الذي لا يقدم على أبي بكر أحدا. إذن هذا التخلف في البيعة الخاصة، يعني أن يأتي الرجل ليبايع بيده، هل كان هذا عن إنكار الخلافة أو كان عن ماذا؟ أو عن عدم رضا بأبي بكر، أو عن مخالفة المسلمين في هذه البيعة، أم عن ماذا؟ وهل ثبت هذا أصلا أو لم يثبت؟ ننظر إلى الرواية الصحيحة. قال في الحاشية: قال وهذا هو الحق، لأنه لا يظن بمن هو أقل من علي دينا وعلما.
نعم. وهذا هو الحق
أمر رسول الله
أن كيف يفرق
علي معروف
كيف هو علي رضي الله عنه معروف بعلمه وورعه وتقواه، كما أنه معروف بصلابته في الحق وصنعه به وشجاعته، فكيف يظن به أنه ترك أمرا أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدل لمبايعة أبي بكر تقية، كما يدعي الروافض ذلك على علي رضي الله عنه زورا وبهتانا، فإنه أعلى قدرا من ذلك. ومما يؤكد أنه تأخر تلك الفترة لرأي رآه لا لشيء عنده في هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رواه البخاري في
الصحيح. ومعلومة أن بيعة الأمير لا تستلزم، بيعة السلطان لا تستلزم أن تكون من كل أحد بيده، بل إذا قام أهل الحل والعقد بذلك كفى. فكيف والمسلمون قد أجمعوا عليه، ومنهم علي رضي الله عنه. نعم.
ما رواه البخاري في صحيح في المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم،
سبب إلى قصة علي رضي الله عنه. نعم.
ما رواه البخاري في صحيح في المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وساق البخاري سنده رضي رحمه الله تعالى عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطينا الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورده ابن هشام في السيرة، فهذا نص صريح.
نعم، دي نص صريح، ما في مسألة البيعة ما في إشكال. اقرأ. وقلت ويزيد الأمر وضوحا في الصفحة الثانية، وهو أن تأخر علي عن البيعة تلك الفترة لرأي من رآه ثم رجع عنه.
وبايع أبا بكر كما أشار المصنف ما رواه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من صلى الله عليه وسلم من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئا، فوجدت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه في ذلك فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبو بكر رضي الله عنه وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة.
هذا لأن فاطمة رضي الله عنه لم تلقى أبا بكر، وليس أن فاطمة أنكرت هذا على أبو بكر، فحاشاها أن يعلمها أبو بكر بالسنة فلا تقبل. وكذلك لم يعلم أبو بكر رضي الله عنه، ليس لأنه بينه وبين أبو بكر شيء، ولا فاطمة بينه وبين أبو بكر شيء. نعم، بل قد جاءت بعض الروايات تنفي هذا. نعم.
قال وكان لعلي رضي الله عنه من الناس وجه حياة فاطمة رضي الله عنها، فلما توفيت استنكر على وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهة لمحضر عمر. فقال عمر رضي الله عنه: لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي؟ والله لا أتينهم. فدخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه، فتشهد علي فقال: إن قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله لك إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر
نصيبا من المشورة وليس نصيبا من الخلاف. هذا الذي وجده علي رضي الله عنه في نفسه، يعني أن هذا الأمر تم وكانت بيعة عامة وكذا، وكنا نعتقد يعني نرى هكذا اجتهد علي، كنا نرى يعني أننا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون لنا في هذا الأمر يعني شيء من المشهورة وغير ذلك، لا أنهم عارضوا أبا بكر أو أنهم لا يرون فضيلة أبا بكر ولا استحقاق. والدليل أنه قال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، أي أننا لا ندعي فضلا عليك أو تقدما عليك، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، اللي هي إيه؟ الخلاف. لم نعترض عليه، كل المسألة مسألة أن علي رضي الله عنه اجتهد، يعني أنه لو رجعتم إلينا في باب عن الشورى وفي هذا الباب، فلما تكلم ففاضت عين أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال:
والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيه عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله عنه: موعدك العشية للبيعة.
للبيعة يعني لإظهارها أمام الناس حتى أقطع كل ذريعة قد تفضي إلى شر، وليس أنه لم يعتقد أنه رضي الله عنه خليفة رسول الله حتى بايعه ليلته. تابوا يا أخوانا بارك الله فيكم، هذه مسألة خاصة في نفس علي رضي الله عنه، من جهته يعني لو رجعت عليه وجدنا في نفسنا من كذا، وإلا البيعة وإلا خلافتك ما كنا لننفس عليك خيرا سقاه الله إليك، وإن لا ننكر فضلا فضلك وما أعطاك الله. يبقى من جهة الفضل نحن نقره، من جهة الخلافة ما ننفس عليك فيها شيئا، ولكن مسألة أننا كنا نظن ونعتقد أننا حيث أننا آل بيت رسول الله أن يرجع لنا في هذا الأمر من باب مشورة فقط. فلما قال أبو بكر رضي الله عنه ما قال، قال: فإن موعدك العشية للإيه؟ للبيعة، أي لإظهارها، وإن الإلزام بالبيعة باليد من كل أحد لا تلزم، لا تلزم، لا تلزم. أنت بايعت سلطانك الآن باليد؟ أبدا، إنما يبيعه أهل الحل والعقد ومن تنعقد بهم إيه؟ البيعة، ولا يلزم أن كل واحد يبيع بيده. لكن علي رضي الله عنه قال: موعدك العشية للبيعة، يعني لإظهارها وليس لإنشائها. نعم.
فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقى المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر.
نعم، ذكر هذا عذره في التخلف عن هذا. نعم.
وتشهد علي رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به.
الله أكبر. لا نفاسة على أبي بكر في هذا الأمر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن نرى
لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فصر المسلمون وقالوا أصبت.
يعني وجدنا، إذن هو رأي في نفسه، رأي في نفسه أنه يعني كان يظن أن هذا الأمر يرجع فيه إليهم لمشورتهم حيث مكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال فصر المسلمون وقالوا أصبت، وكان المسلمون إلى علي رضي الله عنه قريبا حين راجع الأمر المعروف.
نعم. فهذا الحديث،
قال: فهذا الحديث يشهد لما ذكره المؤلف من أن تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة تلك المدة أن ذلك كان باجتهاد منه رضي الله عنه وهو الأولى به والأليق بدينه.
ثبات أخواني، تأخر عن البيعة يعني إعلانها وليس عدم دخول فيها، فإنه من بات ليلة غير مبايع للإمام فمات ميتة جريئة. وعلي رضي الله عنه لا يكون كذلك أبدا. وعلي رضي الله عنه أعقل وأدين من أن يبايع المسلمون أبا بكر ولا يبايعه، هذا مستحيل. لم يتلعثم علي في بيعة عثمان، وقد كان هو أو عثمان، ولهذا عبد الرحمن بن عوف أخذ الميثاق على عثمان وأخذ الميثاق على علي قبل النطق بماذا؟ بالاختيار. لئن اخترتك لتعدلن، ولئن اخترت صاحبك لتسمعن ولا تطيعن. أخذ الميثاق على هذا وعلى ذلك، ثم بعد ذلك بايع عثمان. فكان أول ما بايع عثمان هو علي رضي الله عنه، حشاه رضي الله عنه، وهو صاحب العلم والفضل، لكن لا يدخل بقى برأسه وصدره ويدخل بنوايا نيات الفاسدة، هذا لا سبيل لك عليه. نعم، الذي يريد أن يجعل من هذه الوقائع معتركا بين الصحابة، بين آل بيت رسول الله وبين غيرهم، بين هذا لا سبيل لك عليه. نعم،
وهو نص صريح من علي رضي الله عنه.
وأنا أقول لكم هذا ابتلاء وامتحان واختبار ليعلم زائغ القلب الذي له اعتقاد سابق على الواقعة والنص من الراسخ في العلم الذي يبني اعتقاده على ماذا؟ على النص وعلى ما عليه المسلمون. نعم،
هو نص صريح من علي رضي الله عنه في أنه ليس عنده أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك التأخر، ثم بدأ له فترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بايع، حيث قال بعد أن أثنى على أبي بكر رضي الله عنه وذكر فضله وقدم عذره في ذلك التأخر موعدك العشية للبيعة، وقد تمت البيعة في المسجد وصر المسلمون بذلك وقالوا له أصب. يقول ابن حجر في شرح الحديث قوله دفنها زوجها علي.
خذ كمان خذ إزالة يعني، لأن قد تجد في نفسك أنت شيئا من كون علي دفن فاطمة ليلا ولم يخبر الصديق مثلا، أو وجدت عليه حتى مات، أن هذا من الوجد الذي فيه اعتراض نعم على نص حديث رسول الله. وهذا يدل على أننا نحتاج إلى فهم العلماء دائما يا أخوان. النصوص هي النجاة، ولكن النصوص على مراد الله وعلى مراد رسوله، ومراد الله ومراد رسوله من النصوص لا نعرفه إلا بواسطة العلماء، ولولاهم لكنا كالبهائم، ولولاهم لحرفنا الكلمة عن مواضعه. ليس الشأن أن يكون معك النص فقط، إنما أن يكون معك الفهم للنص، وإلا كل يقول النص. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث قوله دفنها زوجها علي رضي الله عنه ليلا ولم يأذن بها أبا بكر رضي الله عنه، قال وكان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة في التستر. وليس في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتها ولا صلى عليها. وقوله وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة رضي الله عنها،
وجه حياة فاطمة أي كان الناس يحترمون إكراما لفاطمة. نعم، فلما مات
واستمر على عدم الحضور عند أبي بكر قصر الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخوله فيما دخل فيه الناس. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث لما جاء وبايع كان الناس قريبا إليه حين راجع الأمر بالمعروف، وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف عن أبي بكر في مدة حياة فاطمة لشغله بها وتمريضها وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها صلى الله عليه وسلم، ولأنها غضبت من رد أبي بكر عليها في مسألته من الميراث، رأى علي رضي الله عنه أن يوافقها في الانقطاع عنه.
حاشاها أن تغضب من رد أبي بكر، وهي ابنة رسول الله التي قيل فيها بأنها أفضل نساء الأمة، وما الذي رد به أبو بكر؟ رد أبو بكر فأهان؟ رد أبو بكر فغلظ المقولة؟ رد أبو بكر برد أبيه؟ فلو كان هذا لأحد الناس من طلبة العلم لما كان له أن يغضب من إخبار بالنص، فكيف بالمرأة التي قيل إنها أفضل الأمة، والتي قيل إنها قال النبي إنها بضعة مني؟ أبدا أبدا أبدا. ففاطمة رضي الله عنها لم تغضب من أبي بكر رضي قط، وأبو بكر قد رد بالنص، ولم يكتفي بهذا بل طيب الخاطر، فبعد أن أخبر بالنص قال ولا أنفقن على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لقرابة آل بيت رسول الله أحب إلي من قرابتي. وقد دمعت عيناه حين قال علي له ما قال، إنما ما سبق صحيح. وهذا يدل لماذا فاطمة رضي الله عنها بقيت، لأنها بقيت مدة قليلة 6 أشهر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ماتت لم تلقى بك، لكنها كانت مريضة، وكان علي معها مشغولا بتمريضها رضي الله عنها وتسليتها على حزن بها، لا على ماذا؟ لا على إخبار أبي بكر لها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ترى فاطمة لها حقا بعد إخبار أبي بكر لها. نعم.
قوله فلما توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر
كده لابن تيمية في المنهاج شيء من هذا. نعم.
فالتمس مصالحة أبي بكر
يعني النفس السلف ابن حجر يشكر رحمه الله تعالى في تتبع الروايات وكذا، فهو أستاذ هذا الباب. نعم. لكن هناك أشياء تحتاج إلى ماذا بقى؟ نعم، إلى فارس الميدان. نعم.
فالتمس مصالحة أبي بكر وبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر، أي في حياة فاطمة رضي الله عنها. قال المازري العذر لعلي في تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد، ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه. وهذا كان حال علي رضي الله عنه، لم يقع منه إلا التأخر عن الحضور عند أبي بكر، وقد ذكرت سبب ذلك.
هذا كلام يعني يشكر على يعني محاولة نفي المسألة أصلا، إنما هي كانت اجتهاد علي أنه لا يلزم البيعة باليد لأبي بكر من كل أحد، يشكر على هذا، لكن هذا مخالف للنص الذي ذكره أحمد، الذي ذكره علي رضي الله عنه. فإن عليا رضي الله عنه كان في نفسه شيء، لكن الشيء الذي في نفس علي رضي الله عنه لا يشينه ولا علاقة له ببيعة أبي بكر في انعقادها. فخير من أن تنفي مطلقا أن إيه؟ أن تبين الحق الذي وجد وثبت سنده مما لا يشين. نعم.
وقوله ولم
نعم. طيب نكمل وخلي الشيخ يسمي من آخر.
وقوله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليه
نحل به خليش. نعم.
أي لم نحسدك على الخلافة، وإنما استبددت أي
هذا هو بيت القصيد أصلي. أما يستدل الرافض بهذا على مسألة الخلافة؟ هم يريدون من قصة علي ما هو يا خان؟ ماذا يريدون من قصة علي؟ ماذا؟ أن علي لم يرضى بخلافة الصديق، وأن الذي بايع عمر وأبو عبيدة وخلاص، إنما علي لا أبى. هذا هو. طب خذوا هذا بقى من كلام علي، أكان لشيء في صدري على خلافة أبي بكر؟ كيف وهو الذي نفى ذلك؟ بل ولا في الفضل، فهو الذي قدم أبا بكر رضي الله عنه في الفضل. نعم.
قال أي لم نحسدك على الخلافة، وإنما استبددت أي لم تشاورنا في أمر الخلافة. قال المازري
هذا هو. نعم المازري.
ولعل علي رضي الله عنه أشار إلى أن أبا بكر رضي الله عنه استبد عليه بأمور عظام كان مثله عليه أن يحضره فيها ويشاوره، أو أنه أشار إلى أنه لم يستشره في عقد الخلافة له أولا. قال والعذر لأبي بكر أنه خشي من التأخر عن البيعة الاختلاف لما كان وقع من الأنصار رضي الله عنه كما تقدم في حديث السقيفة فلم ينتظروه. قال قوله وتشهد علي فعظم حق أبي بكر، زاد مسلم في روايته وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه. قال القرطبي من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من المعاتبة ومن الاعتذار وما تضمن ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر، وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة. وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحيانا، لكن الديانة ترد ذلك، والله الموفق.
نعم. والطبع البشري هنا لم يكن مجردا ما كان عند علي، إنما اجتهاد كان يرى علي رضي الله عنه أنه في مثل هذا الأمر يرجع إليه بالاستشارة لكن لما عرف عذر أبي بكر رضي الله عنه وعرف أن المسألة في الصحيفة كانت وكانت إلى آخر ذلك، وطيب أبو بكر رضي الله عنه علي نفس علي في ذلك، قال موعدك العشية. نعم، يعني ليس الطبع البشري الذي إيه أفضى إلى محظور، أفضى إلى محظور، إنما لم يقع عليهم في محظور، إنما كان اجتهاد. غاية ما فيه، غاية ما فيه أنه أن يقال لو أردت أن تقول أخطأ في التأخر، لكن له رحمه الله تعالى الأجر الواحد على اجتهاده هذا. نعم.
قال
طبعا نحن مش مسألة بقى نحن نسلك يعني للصحابة بدون دليل، نحن نسلك للصحابة رضي الله عنهم بما نطقت به ألسنتهم وسلمت فيه قلوبهم. احنا ماذا نريد بعد قول علي رضي الله عنه لما قال لأبي بكر رضي الله عنه إن قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكن سددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا نصيبا حتى فاضت عين أبي بكر رضي الله عنه، يعني نصيبا في المشروع. احنا ماذا نقول؟ يعني هذا الذي قاله علي رضي الله عنه، فمن خرج عن هذا النص هو الطاعن في الصحابة، وهو الظن ظن السوء في صحابة رسول الله. قال وقد تمسك،
وقد تمسك الرافضة بتأخر علي رضي الله عنه عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه إلى أن ماتت فاطمة، وهذيانهم في ذلك مشهور. وفي هذا الحديث ما يدفع في حجتهم، وقد صحح ابن حبان وغيره من رواية أبي سعيد الخدري وغيره أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر في أول الأمر. وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن رجلا قال له لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة، قال لا ولا أحد من بني هاشم، فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري لم يسنده، وإن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح. قال وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان قد وقع بسبب الميراث كما تقدم. وعلى هذا فيحمل قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام على
إرادة
الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك، فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضاء بخلافته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد موت فاطمة رضي الله عنها لإزالة هذه الشبهة.
طيب ابن القائم ابن تيمية
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: والرسالة التي يذكر بعض الكتاب أنه أرسلها إلى علي رضي الله عنه كذب مختلق عند أهل العلم، بل علي رضي الله عنه أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا، فذهب هو إليهم فاعتذر علي إليه وبايعه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسلت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ذكر الحديث الذي مر معنا.
نعم. معذرة الشيخ. وذكر شيخنا الحديث الذي قرأنا كاملا ثم قال: ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة، فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة، فإن الإمامة أمر معين، فقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم كتخلف سعد، فإنه قد استشرف إلى أن يكون هو أميرا من جهة الأنصار فلم يحصل له ذلك فبقي في نفسه بقية هوى، ومن ترك الشيء للهوى لم يؤثر تركه بخلاف الإجماع على الأحكام العامة كالإجاب والتحريم والإباحة. فإن هذا
لا بد لها من اجتماع الأمة ولا تخلف أحد، إنما الإمامة لا، يعني قد يتغلب الحاكم على بلد ولا له الشوكة وثلاثة أرباعها لا يريده ولا يبايعه، ومع ذلك تنعقد الإمامة إذا حصلت له الشوكة وحصلت له تمام السلطة وجب هنا السمع والإيه والطاعة. نعم. بخلاف إجماع العلم اجتماع علماء العصر على حكم شرعي مبنه على الاجتهاد. نعم. قال أعد.
قال
بخلاف ما من قد يتخلف.
فإن الإمامة أمر معين، فقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم كتخلف سعد، فإنه كان قد استشرف إلى أن يكون هو أميرا من جهة الأنصار فلم يحصل له
سعد
ذلك.
سعد بن عمان. نعم.
فبقي في نفسه بقية هوى، ومن ترك الشيء لهوى لم يؤثر تركه بخلاف الإجماع على الأحكام العامة كالإجابة.
الهوى ليس هو الهوى المصادر للنص، إنما مراد نفس هوى يهوى الشيء يميل إليه، كان له ميل أن يكون هو الأمير. فلما بقي ما بقي شيء فيه يعارض بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ما بقي فيه شيء. وقد نقل عن سعد رضي الله عنه أنه بايع أبا بكر رضي الله عنه بعد ذلك بأيام قليلة، بأيام قلائل، ولم يكن سعد رضي الله عنه ليخالف ما اتفق عليه المسلمون. أما الشيء الذي كان في نفسه كان الميل الذي اجتمعوا على سعد بسببه، فقد اجتمعوا على تعيين سعد رضي الله عنه. يعني المراد هنا ميل، ميل قد كان يميل إلى أن يكون هو الأمير، الميل، وليس هو الهوى الذي الذي يعارض به إجماع الأمة عليه. نعم.
الشيخ الإسلام ما ذكر يعني المقصد، ذكر الكلام في الإمامة وتثبت ببيعة الواحد وكذا ودلل على هذا، يعني خمس صفحات.
لا، كان في مواضع، أظن في مواضع أخرى،
في
مواضع أخرى في الكلام على موقف فاطمة، في مواضع في النهاية حتى في مواضع في من موقف فاطمة رضي الله عنها. نعم نعم. أو إيه؟ نعم. يجب يجب هذا. فين؟ لم يكن خليفة فيه.
بعد موت يزيد.
هو يزيد أوصى؟ يزيد ما أوصى؟ ما أوصى ما أوصى ما أوصى. هذا لما تجي تعمل انت عريضة بقى في القضاء عشان تجيب تستغل ثغرات القانون يا محامي، إنما معاوية هو الذي أوصى ليزيد، أما يزيد ما أوصى لابنه معاوية، إنما معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه هو الذي أوصى ليزيد. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بايع معاوية بن يزيد بلحظة، بلحظة خلاها مات بعده بلحظة. هل ابن الزبير ابن الزبير هنا لما مات يزيد بايع على نفسه مع وجود معاوية بن يزيد؟ أمال يعني إيه؟ لا طيب، أمال يعني إيه؟ لا، لو هو هنا قد حصل الوصية، إذن ما إذن لا يسع ابن الزبير أن يخرج على معاوية إلا ها؟ في الأربعين يوما
لم يخرج.
نعم. طب هات هذه شوفها. نعم. لكن العلماء متفقون على أن وصية الإمام تدخل في السمع والطاعة للإمام، لأنها من أوامره وهو حي، فهذه تدخل في السمع والطاعة. والدليل أن الأمة تبعت عمر رضي الله عنه لما أوصى إلى ستة خلافة ولم تخرج عن هذا الأمر، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أوصى إلى عمر. فيلزم كل واحد من المسلمين البيعة لمن أوصى به الحاكم ولمن أوصى به أمير المؤمنين، فهذا يلزم طاعته لأنه من جملة أوامره التي يطاع فيها. نعم نعم. أيوة، تكررت على وجه ماذا؟ شيء يقضح في النفس، يقضح يعني مراد النفس المراد. طب هو هنا تكلم في قال مثل ما وقع من سعد لا هو قال هذا في سعد. طب خلاص هم انت ما صحيح كلام العام قد يحصل خلاص هذا كلام عام الكلام في سعد. ما المشكل عندك ان الانسان قد يكون عظيما في علمه وكذا ويحصل عنده ظلم فعلا وقد يحصل في بعض المواقف وقد يحصل نوع هوى خفي في بعض المواضع هذا صح الكلام في سعد. انما الكلام هذا في ان هذا لا يقع يقع قد يكون الرجل عظيما في العلم ومع ذلك قد يكون له الموقف الواحد يقع فيه نوع تجاوز ويستغفر الله منه بعد ذلك او هوى خفي في هذا مثل ما يقال يحصل بين الاقران اللي هو الذي في قسم يطوى ولا يروى هو احد يخالف هذا. انما الكلام فيما كان من سعد رضي الله عنه. نعم نعم ليس الصحابة معصومين ليس الصحابة معصومين. من الذي قال الصحابة معصومين؟ الشأن ليس هذا. الشأن أن تثبت الأول بعد ما تثبت تقول الصحابة ليسوا معصومين وهذه أمور تابوا منه بس أثبت كما أثبتت أنت زنا بعض الصحاب وأثبتت سرقة بعض الصحاب واحد يعني الدفاع عن الصحابة يبقى نكذب قصة المخزومية ونقص القصة الغامضية أبدا بل ذكرنا من قبل أن وقوع هذا أنقله في باب التوبة ما تنقله في باب التجاوز والمعصية فتقول الصحابة عصوا الله ثم تقول الصحابة تابوا من معاصيهم وقعت منهم المعاصي لكن تابوا منها فعادوا أكمل مما كان. فالذي يتكلم عن معاصي الصحابة لا توبة الصحابة فهذا منتقص والذي ينفي وقوع المعاصي من الصحابة زعما أن هذا يقضح في الصحابة هذا مكابر. يبقى الشأن هو ماذا؟ الشأن أن تثبت الواقع أولا وليس أن مثلا إذا قلنا هذا الشيء لم يرد أو كذا. طب عائشة أثبتت في محنتها ماذا قالت لما قال بعض الصحابة كذبت العمري لأنك لمنافق تجادل عن منافقين قال وكان رجلا صالحا قبل ذلك. يعني الذي حصل منه ما كان ينبغي ولكن فهذا ما في إشكال بس أثبت الأول أثبت الأول. نعم لا احنا عايزين كلمة الوصية هذه وصيته الولد وحال الزبير عضلات زي وقته. نعم لا مش معروف ما لا اخذ من احد معروف دي يبقى معروف في كلام اهل العلم هاتها. طيب ما فيش اشكال نستفيد مستفيد نستفيد نستفيد. نعم
قال ابو نعيم فلما جاز للستة ان يعقدوا
لانه لو انه اوصى رضي الله عنه لمعاوية لما وسعه أن يخرج عن معاوية رضي الله عنه. نعم
قال أبو نعيم فإن قيل فلما جاز للستة أن يعقدوا على واحد منهم ولا يجوز الاثنين. قيل لما أبان الله تعالى للستة من لما أبان الله تعالى للستة من الخصال الحميدة
قال أعد ما
قال فلما جاز للستة أن يعقدوا على
نعم أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير هذا كلام من كثير ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير. نعم
قال فإن قال فلما جاز للستة أن يعقدوا على واحد منهم ولا يجوز الاثنين. قال قيل لما أبان الله تعالى للستة من الخصال الحميدة والمرتبة الرفيعة وأنه لو كان لما اجتمع عليه ما يوجب الإنكار لما سلم المسلمون ذلك لهم ولا أسرعوا الإنكار إلى من جعل الأمر إلى الستة ولكان علي رضي الله عنه الذي كان أحد الستة امتنع عن ذلك وأخرج نفسه من ذلك وتبرأ منهم وأظهر النكير عليهم بل سلم علي رضي الله عنه ذلك من غير تقية كانت تحمله وبايع وأمضى فتبعه كافة المسلمين على ذلك ورضوا به.
نعم
فإن عارض بقول أبي بكر رضي الله عنه أنه قال وليتكم ولست بخيركم قيل له إنما حمله على هذا الكلام التواضع والإصرار على نفسه وإزالة العجب عنها،
يعني أخذوا كلمة الصديق ولست بخيركم على أنه فعلا ليس بخير الأم. وهؤلاء أغبياء، هؤلاء أغبياء حينما يقولون هذا. إنما الحامل أبي بكر على هذا إنما هو ماذا؟ تواضعه رضي الله عنه. نعم.
وليس منهم أحد إلا وقد قال مثله وأعظم منه في حال الإزراء عن النفس والخوف عليها، وذلك سجية أهل الخوف والتقى لا يرقنون إلى شيء من أعمالهم وأحوالهم.
حتى قال عمر ليتني أنجل لي ولا علي، وقال عثمان رضي الله عنه كان يبكى أيضا نحوا من هذا، وكل أهل الفضل يقولون مثل ذلك. نعم.
بل يلزمون أنفسهم الذلة والتواضع، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيرون على الأنبياء ولا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، وكقوله رحم الله أخي يوسف لو لبثت ما لبث في السجن ثم جاءني الداعي لأسرعت، وكقوله نحن أحق بالشك من إبراهيم. كل ذلك إنما قاله صلى الله عليه وسلم ليقتدي به المؤمنون، ولا يرفعون من أنفسهم، بل يلزمون التواضع والإزراء.
بل يلزمون
التواضع والإزراء. ولقد قال الحسين رحمه الله ما خلق الله بعد النبيين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، فقيل له ولا من آل فرعون، قال ولا من آل فرعون.
الله أكبر. هذه شهادة من؟ الحسين رضي الله عنه. ولهذا هل الروافض يأخذون بشهادة آل البيت؟ ما يأخذون بشهادة آل البيت. نعم. انظروا يحكمون على عمر بما يحكمون، وعمر قد تزوج ابنة من؟ ابنة علي رضي الله عنه. نعم.
ولقد ثبت أن غير واحد
نعم يقول والله أعلم بالصواب، يعني الكثير كأنه يعني يوهنها، يقول يعني الله أعلم بالصواب في مسألة وصية يزيد لولدي. نعم تحتاج بحث أكثر. نعم.
ولقد ثبت أن غير واحد من كبار الصحابة رضي الله عنهم قال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر منهم، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في آخرين. وساق سنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأخيرة حين جلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أبا بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين وأولى الناس بأموركم فبايعوه، وكان طائفة منهم بايعوا قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. وساق سنده إلى ابن أبي ليلى يحدث أنه تذاكر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، قال فقال رجل من عطارد عمر خيرهما، فقال رجل أبو بكر خير، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، قال فأقبل على الآخر فضربه، ثم أقبل على الجارود فقال إليك عني، وقال إن أبا بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا في كذا ثلاثة، فمن قال غير ذلك حل عليه ما حل على المفتري.
ومثل ما ثبت عن علي أنه قال لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. نعم.
وساق سنده إلى جبير بن نفير أن نفرا قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما رأينا رجلا أفضل بالقسط ولا أقول بالحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، وأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عوف بن مالك كذبتم والله، لقد رأينا خيرا منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه عمر فقال من تعد يا عوف؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه، فقال صدق عوف وكذبتم والله، لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك، وإني لمثله كغيري. ما أدري الكلمة.
وإني لمثله كغيري. نعم. يعني لا أحد يدرك فضله. نعم.
وساق سنده إلى شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعده عمر رضي الله عنهما. وساق سنده عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس أبو بكر ثم بعد أبي بكر عمر رضي الله عنهما. وساق سنده إلى ابن عمر قال كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس رسول الله ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم. وساق سنده عن عمرو عن ابن عمر قال إنكم تعلمون إن كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وأما سكوت من سكت عند ذكر عثمان رضي الله عنه فله معنى، وأما الستة فقد تم العشرة ثم المهاجرين ثم أهل بدر ثم من أسلم قبل الفتح على مراتب على مراتبهم ودرجاتهم. ولما ذكرنا من قول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم طرقا كثيرة وأسانيد مستفيضة مشهورة وسكتنا عن ذكرها وأجزى ما ذكرنا في غير هذا الموضع من كتابنا وما استفاض من إجماع الأمة ومتابعتهم الصديق رضي الله عنهم وتقديمهم إياه على كل الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون يغني عن الاحتجاج بالأخبار في أمره والتطويل في شأنه. فإن احتج بأن مبايعة علي رضي الله عنه كانت عن تقية قيل له قد احتججت فيما سلف من كلامك أنه قعد عن بيعته ستة أشهر، فلو كانت على تقية لما أمهل ساعة، فكيف وبقي ستة أشهر لم يلقى بمكروه؟
يعني أنت ذكرت أنه تخلف أو أنه لم يبيع ستة أشهر، فأي تقية إذن كان يخاف علي؟ علي لما رضي الله عنه لما كان في نفس شيء من هذا وجلس ستة أشهر، فلو كان علي عنده نص بالخلافة لما سكت من باب أولى ولا حكم أبا بكر إلى هذا النص. نعم.
ولم يحمل على بيعته.
يعني من أجل رأي كان يراه علي رضي الله عنه في لا فيما يتعلق ببيعة بل فيما يتعلق بأمر من الأمور الخفيفة أخذ موقفا، فكيف بموقف الخلافة لو كان النبي قد أوصله؟ نعم.
ولم يحمل على بيعته في من أي شيء كان يخاف، وهل بايع إلا لما ظهر له من الحق ووجب عليه متابعة الحق ومفارقته رأيه الذي كان عليه قبل ذلك، فأي قبح أقبح ما نسبتم إليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إذ قلتم إنه فارق الحق الذي كان عليه وتابع الباطل والجور خوفا من التقية؟ أليس كان عامة الصحابة رضي الله عنهم من السابقين والمهاجرين والأنصار بالمدينة؟
التقية هذه مذهبكم ليست مذهب الصحابة، تقيتكم التي الكذب هذا مذهب الروافض، أما مذهب الصحابة وآل البيت ليس عندهم تقية إلا التقية المشروعة التي ذكرها في كتابه إلى أن تتقوا منهم تقاه. نعم.
أما كان فيهم واحد يقوم معه ويتبعه على رأيه هذا يقتضي من قولكم ما تضمرونه من سوء الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم، ففي ذلك تجوز ما طعن به الخوارج والمراق على تكفير أمير المؤمنين علي وعثمان رضي الله عنهما، وهذا ما لا يقوله ذو عقل ودين آخر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
تعليق على فله معنى سكتوا مع عند عثمان فله معنى، قال أما في الحاشية أما قول مصنف وأما سكوت من سكت فله معنى، أي من ذكر في المفاضلة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت أي لم يذكر عليا، فقد ذكر ابن حجر في شرح الحديث المذكور في التعليق قول ابن عبد البر حيث قال وقد طعن فيه ابن عبد البر يعني في الحديث المذكور واستند لما حكى عن هارون بن إسحاق قال سمعت ابن معين يقول من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف على علي سابقته وفضله فهو صاحب سنة، قال فذكرت له من يقول أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلم فيه بكلام غليظ، قال ابن حجر وتعقب بأن ابن معين أنكر رأي قوم وهم العثمانية الذين يغالون في حب عثمان وينتقصون عليا، ولا شك في أن من اقتصر على ذلك ولم يعرف علي فضله فهو مذموم. ثم قال وادعى ابن عبد البر أيضا أن هذا الحديث خلاف قول أهل السنة أن عليا أفضل الناس بعد الثلاثة، فإنهم أجمعوا على أن عليا أفضل الخلق بعد الثلاثة، ودل هذا الإجماع على أن حديث ابن عمر غلط وإن كان السند إليه صحيحا. قال ابن حجر وتعقب أيضا بأنه لا يلزم من سكوتهم إذاك عن تفضيل عدم تفضيل على الدواب، وبأن الإجماع المذكور إنما حدث بعد زمن الذي الزمن الذي قيده ابن عمر، فحديث ابن عمر حديث صحيح ولا إشكال فيه، والأمة لم تنفي أن أفضل الأمة بعد عثمان رضي الله عنه هو علي رضي الله عنه، لكن ابن عمر تكلم في الشيء الذي كان يتكلم به في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بهذا انتهى الكلام على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، نقف عند خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.